ريكورد؟ كنا نسجل ريكورد؟
كل موجودين والله وانا قاعد اسمع الحضور رجال يعني الدكتوره هنادي حكت لي قبل الحضور
وين
ورقه مرقوعه على كل اسماء او يوسف بيسجل لي اسماء الحاضرين
ما عليك انا عندي القائمة الالكترونية والغياب انا عندي القائمة الالكترونية والغياب بنحطه مباشرة
مين ضبط
يوسف الشاشة مش شغالة ولا كيف
بتشتغل
هناك
بس تشتغل
هذا نعم طيب كيف اغيرها
خلاص بس
اذا اشتغلت عند الدكتور
على الارو هذا بس
ايوه هذه اللابتوب للكلية
نعم لابتوب للكلية
طيب اليوم عفوا نبدأ محاضرتنا أول شيء صباح الخير للكل أو السلام عليكم صارت الدنيا الظهر أنا الدكتور محمد الزبون موضوعنا اليوم عن النوكلير ميديسن طبعا موضوع بجوز غريب عليكم أو أغلبكم ما راح يواجهه إلا لا سمح الله إذا صدف عنده مشكلة مع مريض معين بده دقة تشخيص أو غيره هذيك الساعة بتذكرني وبتذكر محاضرات النوكلير ميديسن وهاي كل زملائكم اللي درستهم لحديث هسه اللي تعين وشي بعضهم ما حضر محاضرات النوكلير ميديسن بتتصل فيه بيقول دكتور محمد والله هيك تقرير طب نووي أو مريض فلان طبعا فراح تتعرفوا على النوكلير ميديسن النوكلير ميديسن المقصود فيه استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية بمجال الطب بنسميه نوكلير ميديسن لأنه بتعرفوا استخداماتها واسعة بالكهرباء بالصناعة بالمختبرات بغيره وأهم شيء هسا المشكلة العالمية استخدامه بالأسلحة النووية هناك احنا ما بدنا نروح على الأسلحة النووية احنا بهمنا مجال الطب واستخدامات هاي الطاقة النووية للأغراض السلمية مجال الطب بنسميه النوكلير ميديسن هسا في له اسم ثاني رايحين تواجهوا حتى ما تستغربوا اللي هو بنسميه الزطب بطلب منك الاخصائي بيقول والله ودي للمريض هذا على الزطب حتى ما تستغرب هو نفس النوكلير ميديسن بس المقصود زي ما رايحين نشوف بالزطب كتسميه حقيقيه انه نتيجه وجود مفاعلات نوويه ومسارعات نوويه هسا اصبح عدد العناصر الموجودة حالياً بالآلاف تعرفوا قائمة مندليف قديش كان فيها عدد العناصر هسا صارت بالآلاف نعم نظام فنتيجة لوجود هاي العناصر الجديدة اللي بتطلع من المفاعلات النووية والمسارعات النووية اتفقوا انهم بسموها بتظل نفس اسم العناصر بس بتاخذ أسماء ثانية حسب لانه عدد ظلوا ما دام فيهم نفس العدد الذري اللي هو عدد البروتونز فبيظلوا بنفس القائمه مندليف مثلا اليود البوتاسيوم الصوديوم ظل له نفس الاسم بس اذا هنا بتختلف انه في بعضهم بيختلفوا بعدد النيوترونز هذا مثال على سبيل المثال اليود انا حاط اليود مثال على النظائر المشعه زي ما انتم شايفين اليود هاي تقريبا خمس نظائر له هاي اللي كانت تستخدم وطبعا هسه المستخدم فيها من هاي الخمسه بس اثنين اليود 123 واليود 131 اليودها له 24 نظير، يعني 24 عنصر. صور بس واحد، هذا مثال عن النظائر المشعة. ولذلك هذا التسمية إيزوتوب إنه عبارة عن عناصر مختلفة إما بالوزن الذري أو بالطاقة النووية الموجودة فيها، ولكن متساوية بعدد البروتون، فظلت محافظة على اسمها قائمة مندليف. فاليود ما غيرنا عليه، ظل لأنه عدد البروتونات متشابهة، بس اختلفوا وين؟ بالوزن الذري، أو قد تختلف هاي النظائر بالطاقة النووية الموجودة فيها. إيزوتوب في طاقة نووية جاي من مفاعل نووي، بيفقد طاقة النووية وبتحول لإيزوتوب غير نووي غير مشع، ما في منه أي ضرر. طبعا قبل ما أبدأ بالمحاضرة بدكم تتذكروا شغلتين مني. هاي المادة مهمة إلك علميا، لأنه the final touch in diagnosis، بكرة صيروا أطباء وكل إشي، وبتعرف الروتين تعرف عليه بالدياغنوزز، اكس راي، سي تي سكان، ام ار اي، كليات هاي الموديلتي كلياتها متعرف عليها. هاي المادة الوحيدة اللي انت بالمستقبل اللي اخذوا محاضرات عندي بتذكر بالمستقبل انه اخذ مادة نوكلير ميديسن، عمل ام ار اي، سي تي سكان، اكس راي، وما طلع بنتيجة. شو بعمل هذيك الساعة؟ بطلب الزطب. ولذلك اللي ما أخذوا محاضرات تلقى المريض على سبيل المثال بس سيتي سكان، مريض مطلوب له سيتي سكان، كلكم أخذتوا الإكس راي وتعرفوا كونترا إنديكيشن بحالة الليرجي لمريض تعمل له وذ كونتراست، صح ولا لا؟ هذا شو بيساوي فيه؟ كانوا زملاء كل قديمين اللي ما أخذوا محاضرات بيقول المريض روح ما عندي ولا بقدر أعمل لك شيء، كونتراست ما كونترا إنديكيشن وغيره. اللي أخذوا محاضرات بيقول له لا ما في شيء ثاني، منه أداء ومنه ما في الارجي ولا توكسيسيتي ولا دوز. فإن شاء الله بالمستقبل فهي بيسموها فاينل تاتش. ولذلك ما مشكلة الأطباء النوكلير ميديسين إنه لما يجي مريض عامل اكس راي سي تي سكان وام ار اي وبيحولوه للإيزوتوب، الإيزوتوب تطلع الصورة مشوشة أو ما مشكوك فيها، شو ظل عنده؟ شو بده يطلب؟ ولا يطلب إشي. فبيبقى يعني هاي بصراحة شوية عقدة أطباء النوكلير ميديسين، لأنه بقول لك وشو الإكس راي بطلبوا له إكس راي سي تي سكان إم آر آي وبحولوه على النوكلير ميديسين. النوكلير ميديسين شو بده يحول؟ وين ما ظل هو اللي لازم
يطلب
بالضبط آخر خطبة. عفية عليك. هذه من ناحية علمية تستفيدوها وتتذكروها مني. الناحية الأهم من الناحية العلمية وهسا تستغربوا، سيلف راديشن بروتكشن، وقايه اشعاعيه لكم انتم كاطباء وكتمريض عاملين، مش بس لكم للتمريض. قولوا لي ليش مهمه؟ لانه بتروح بيوديك مثلا لاخصائي او في مريض يهمك او مريض تعبان مثلا لازم يكون معه مرافق طبيب او التمريض طبعا، بتروح على النوكلير ميديسين. انت بتفكروا زي الاكس راي جهاز ستارت اند اوف، ستارت معناته في راديشن بتبعد عنه. ولذلك ما بحكي لكم هذا عن عبث، عن تجربة 30 سنة بالصحة. تجي الطبيبة مثلا، خاصة الطبيبات أو الطبيب أو التمريض، بيجي مع المريض بيأخذ هالإنجكشن الزطب للبون سكان زي ما رايحين تشوفوا بالمحاضرة، بيغيب لازم يغيب المريض ساعتين لحتى يصير له ماكسيموم كونسنتريشن للزطب بجسمه بالبون، يظل معه خاصة إذا قريبه أخوه أو عمه أو أخته أو غيره، بيظل مرافق معه وبروح بيعزمه بيعمل له بفطره بكل شيء، وبيجي على الجهاز لما يدخل المريض على الجهاز بيقول له مع السلامة. فإذا شافوه الفنيين أو الأطباء بيقولوا له وين رايح؟ تعال تعرضت للأشعة النووية وغيره. وبعض الحالات للأسف بيكون المريض لما يعملوا له قياسات، عفوا للمرافق اللي هو طبيب أو ممرضة أو غيره، بعملوا له قياسات لأنه متعرض لكمية إشعاعات نووية عالية جدا، وبعضهم للأسف الشديد وحصلت إنه يكونوا بريجننت و
تشوهات عند الجنين،
لازم ترمينيشن إذا كانت متعرضة ما فيها مجال، يعني لأنه ما لازم ترمينيشن. وصوروا قديش هاي المشاكل، مشاكل ثالثة ورابعة. يسر لازم ينعمل له نعملها ترمينيشن. إذا هاي النقطتين اللي تتذكروهن أو تتذكروني كمحاضر بالمستقبل. طبعا أيضا إذا في مريض صار عنده مثلا بالتشخيص أو غيره تسأل وزملائك وبرنوا علي من العلوم التكنولوجيا من الخدمات لغيركم أو شيء دكتور والله كذا هذا المريض يهمني هيك نعمل له كل شيء وشو رأيك بهاي النتائج. وزي ما حكيت لكم اللي هو راديشن بروتكشن. راديشن بروتكشن وقاية إشعاعية مهمة جدا. تعرف تروح على نوكلار ميديسن بعضكم راح يقول ما في أطباء وفنيين هذول ما في واحد منهم ممنوع يدخل على قسم الأشعة النووية خاصة الطب النووي إلا يكون نعم ها سامي
ورجالة تفهم إذا ممكن أطلع شوي
لا
الفنيين والمرضين
هذول لازم ياخذوا دورات وقايه اشعاعيه اسبوعين شرط للنوكلر ميديسن اسبوعين لازم قبل ما يدخل يعمل بالقسم النوكلر ميديسن اسبوعين لانه المشكله زي ما حكيت لكم بالراديشن مسيطر عليه جهاز ستارت اند اوف كلكم شفته بينما بالنوكلر ميديسن الاجهزه لاقت للاشعه ما فيها اشعه المريض هو السورس فانت ما بتعرف راح نشوفه المريض ما يتقيد في استراحه للمرضى اللي مثلا يكونوا ماخذين جرعات اشعه على سبيل المثال يود او انجكشن تكنيشوم زي ما راح نشوف بتلقى يقصدر بالكوريدور وبيفوت وبروح وبيجي وانت مش داري عنه فممكن انك تتعرض فرجاء بالمستقبل اذا بتروح لقسم نوكلير ميد بدك تعد للعشره واذا ما هو ضروري لا تدخل له واذا لك زميل او صاحب او غيره زملائك وتروح زياره عنده قول له لا لو بدك ان تلتقي محل ثاني عندك لا لانه هو عم ياخذ كل الاجراءات عارف شو بيتصرف بس انت جاي لاول مره من الصعب انك تحمي حالك من الاشعه وعلى سبيل المثال خدمه 30 سنه بوزاره الصحه الوزير الوحيد اللي زار القسم بالغلط ولما دري قام يكامش على المرافقين اللي قالوا شو انا تفكرون عايف حياتي جاي تدخلوني على قسم طب نووي لخطورته معه حق بصراحه اذا هاي اهميه تتذكر الشغلتين خطر حاول تقي نفسك يكون عندك علم لما فايت على قسم نوكلير ميديسن الا للضروره القصوى وتسال وتحاول تكون بعيد عن المرضى والثانيه اللي هي الناحيه العلميه انه زي ما حكيت لكم فاينل تاتش بالمستقبل يستصعب عليك عم مريض عامل كل شيء وشو ممكن تعمل له مش زي الزملاء الثانيين اللي ما سمعوا بالنوكلير ميديسن بيحولوهم حتى على سبيل المثال حالات البريجننت صور pregnant عندها suspected pulmonary embolism وبدهم يشخصوها سيتي سكان بيقولوا والله كونتراست ميديا ما بنعطيها تتذكروا بتحولوها انكم اخذتوا محاضره انه بتنع كانوا بالسابق شو كيف اي اذا اكس راي سي تي مش عاملينها كيف نحولها لنظار بشع تتذكروا بتقولوا للطبيب اخصائيين قديمين زي حكايتي ما اخذوا مثل ما يقول لا لا خلينا على الأمور العادية بتقول له لا أنا أخذت وهاي بصراحة هسه على الأطباء كلياتهم زيكو بيقولوا للأخصائيين تعلموا منهم إنه لا ممكن نعمل حتى بحالات الإيرجنت لو كانت بريجننت تصوروا على مستوى بريجننت إنها تعمل إز الطب سكاني بهاي الحالة بدكم تسألوا عن ما أنسب علينا أحكي لكم إياها بهاي الحالات البريجننت نستخدم إز الطب التكنيشوم اليود ممنوع على الإطراح زي ما راح نشوف راح أحكي لكم ونستخدم إيزوتوب اسمه التكنيشوم الدوز له بحالة البريجننت يكون نصف الدوز للنورمال صور له إذا نبدأ هسا عندنا النظائر المشعة هذا مثال عليها اليود المشع زي ما أنتم شايفين المهم هنا اليود 123 سايكلوترون بروتكشن ما بتنتجه المسارعات النووية وهذا في مسارع نووي بالخدمات الطبية وبالعلوم التكنولوجيا بينجو اليود 123 as diagnostic فقط ما بيستخدم للعلاج ديروا بالكم as diagnostic للثيرويد فقط للثيرويد as diagnostic بيجي على شكل كبسولات او أو اللابتوب
لا لابتوب شغال
طيب إذن سجلوا عندكم ملاحظة، أنا بحاول كل المحاضرات ملخص الملخص. يعني أنا اللي صطف على سبيل المثال صطف اليود 123 تقريبا حوالي 10 صفحات، أنا ملخصه زي ما أنتم شايفين. الهاف لايف له 13 ساعة، نوع الأشعة أشعة جاما، ونيجي لأشعة جاما اللي سميناها جاما. هسا عبارة عن فوتونز بتشبه أشعة إكس راي، بس الخلاف إنه أشعة الإكس راي ناتجة عن تغير إلكترونز بمداراتهم زي ما عرفتم من زملاء. الأشعة الناتجة عن النوكلس من مركز النواة بنسميها أشعة جاما، بس حتى نميزهم عن بعض.
هي بيكون عشان فقد النيوترونز بالديكاي تطلع جاما،
إما فقد نيوترونز يتحول لبروتون أو بروتون يتحول لنيوترون، هاي الحالة تعطينا أشعة جاما. أيضا مش شرط بروتون ونيوترون، ممكن إزوتوب زي ما رايحين نشوف التكنيشيوم جاي من مفاعل نووي في طاقة نووية، يفقد الطاقة النووية على شكل جاما وبيتحول لنفس الإزوتوب اللي هو التكنيشيوم بس غير مشع. إذا بهاي الحالة بدك تكون تتذكر اليود 123 as diagnostic. الهاف لايف له، المقصود بالهاف لايف فترة نصف العمر، الفترة اللي يقضيها الإزوتوب حتى يفقد نصف طاقته النووية يسميه هاف لايف. هسا في قانون، وطبعا للعلم كل نشاط الطاقة النووية تتحكم فيه زي ما بتسمعوا وكالة الطاقة الذرية الدولية، هاي هي اللي بتضع القوانين والإجراءات، اسمه قانون 10 هاف لايف. 10 هاف لايف بما معنى 10 مرات نصف العمر. أي إزوتوب بما فيه اليورانيوم اللي هو ملايين السنين لو الله أعطانا عمر طويل، بعد 10 هاف لايف بصير سيفتي، ممكن تمسك المعدن اليورانيوم بيدك بدون ما تتضرر منه. هنا نفس المبدأ على النظائر، ولذلك النظائر اللي مستخدمة بالنوكلير ميديسين كلياتها على مستوى دقائق زي ما راح نشوف، أو ساعات الهاف لايف إلها أو أيام. فطبعا هاي زي ما انتم شايفين هذا المقصود بالهاف لايف 13 ساعة، النوع الأشعة أشعة جاما. هسا الانرجي الطاقة اللي بنتجها 159 كيلو إلكترون فولت، 159 مش مكتوب على السلايد، هذا إذا بدكم تكتبوه أو سجلوه، 159 كيلو إلكترون فولت، يعني قريب من الإكس راي. في بعض هاي النظائر شبيه للإكس راي بطاقته النووية بس نسميه أشعة جاما، وفي بعضهم طاقته بملايين الكيلو إلكترون فولت. طيب اليود 124 هذا ما لا يستخدم، اليود 125 هذا أول سورس استخدم بالديكس سكاني، واحدة من المحاضرات راحين نحكي عنها، كان مستخدم فيها، بس لأنه الهاف لايف إله زي ما أنتم شايفين 60 يوم، بعشرة 600 يوم، 600 يوم وهم كثير، فلذلك هسا استثني وصار يستخدم إكس راي للعلم. اليود 127 ستيبل ما في منه أي نشاط نووي وغير مستخدم. اللي يجي اليود 131 هو أهم واحد من نظائر المشعة كلياتها، هو أساس النوكلير ميديسين. السبب أنه أول ما استخدم بالتجارب على الفئران بالخمسينات يود 131 و as diagnostic جربوه، بعدين جربوه عملوا هايبرثيروديزم للفئران وجربوا اليود 131 لقوا ولأنه يعالج الهايبرثيروديزم، بعدين عملوا أيضا كانسر للفئران عن طريق هرمونات وأشياء ثانية وجربوا اليود 131 وصار يعالج الكانسر. وبعد ما عالج الكانسر للفئران صارت ثورة بالنوكلير ميديسين غير متوقعة بالخمسينات والستينات، إنه مدام يعالج الكانسر عند الفئران كانسر الثيرويد معناته ممكن ندور على إزوتوب آخر بيعالج، يعني كل نوع كانسر ممكن نلقى له إزوتوب زي مثلا البون الكالسيوم على سبيل المثال. بس حكمة رب العالمين قالت وقت لليود لحديت هسه زي ما انتم شايفين ما اكتشف
ما لقوا غيره
اللي بيعالج كانسر الثيرويد. إزوتوب ثاني مشابه يعالج انواع الكانسر الثاني، صوروا قديش 70 سنة لحديت هسه ما اكتشفوا له، هاي حكمة من رب العالمين. صور جربوا الكالسيوم ما زبط. الفوسفور ما زبط كلياتهم. ولذلك هاي حكمة من رب العالمين. ولذلك بني آدم إذا الله خيره بنوع كانسر يختار الثيرويد، لأنه للعلم هاي معلوماتكم إنه بعالج الثيرويد كانسر وكأنه أي مرض عادي زي أي إنفكشن أو غيره. وهاي تجربتي مع أطفال، يعني طفل هذا اللي ما بتذكره أول مرة دخل قسم النوكلير ميدس عالج بنيوت كان عمره 5 سنوات، وكانت مشكلة حتى تشوفه تتذكره حنان الأم وغيره. هذا لازم يدخل في غرفة اليود عزل لمدة 24 ساعة على الأقل، وما يكون حواليه غرفة اليود موشع، فما في مجال إلا أنه ناس ينام عنده. فأمه ضحت حالها 24 ساعة، يعني إيش بيحزن هذا الموقف راح يتذكره. نامت معه، وهذا الطفل اتعالج. وقبل ما اتقاعد قبل حوالي 6 سنوات فالسكرتيرة بتحكي لي والله في مريضة مراجعة بتشوفها، وانا فايتها مع هالشاب طويل بكيت ورد. طبعا جايبين كنافة للقسم كلياته، ولا انه رايح مخلص بكالوريوس هندسة وعامل بي اتش دي بالصين وراجع وبدي يخطب عروس وجاي يعزمني على الخطبة. تصور يعني قديش تقريبا كان 25 سنة، يعني 20 سنة مر عليه وكل شيء الحمد لله تمام. هذا بس مثال. نعم. باليوم
131 نستخدمها as diagnostic and treatment.
as diagnostic and treatment.
هي الوحيدة.
هي الوحيدة. الوحيدة اللي diagnostic وtreatment.
باقي diagnostic بس.
بس.
دكتور بالنسبة لأيدين 125 معلش تعيد اللي حكيت عنه.
هسه ما بيستخدم. الهاف لايف له 59 يوم. طبعا لاحظوا الغريب انه بيعطي اكس راي بس لانه نظير مشع للنوكلير ميديسن اللي هو المفروض الاكس راي هاي ما تستخدم. الانرجي اللي هو هاي ممكن تسجلوها 33 كيلو الكترون فولت، يعني لاحظوا انها ضعيفه. فكان الفني على الدكس سكانينج بتذكر بيقعد تقريبا نص ساعه عند المريض، فلذلك اوقف وصار بيستخدم فان بيم اكس راي زي ما رايحين
نشوف. يعني هم دكتور اوقفوا لانه الهاف لايف طويله، لانه يعني مقدار
الجهتين قوته ضعيفه. قوته ضعيفه بتطول المده كمان للتصوير. يعني من الجهتين سيء، هاف لايف سيء، والانرجي له ضعيف، بياخذ مده نص ساعه المريض هو تحت الجهاز فاوقفوه. هسه نيجي لاهم واحد بهاي النظائر اللي هو اليود 131 as diagnostic and therapy. ثيرابي للهايبرثيرويديزم وللثيرويد كانسر. هايبرثيرويد لاحظوا مش بس الثيرويد كانسر وايضا الهايبرثيرويديزم. و90% من حالات الهايبرثيرويديزم هسه كانوا اول سيرجري زي ما بتتذكروا، هسه اغلبهم بتعالجوا عن طريق اليود 131. هسه اليود 131 هاف لايف له 8 ايام 10 هاف لايف 80 يوم، بعد 80 يوم بصير سيفتي امن ما في منه اي تاثير. هسه الاكس راي كلكم بتعرفوا نوع واحد اكس راي. هسه خلاف النوكلير ميديسين الثاني، اول شيء الاجهزه عباره عن لاقط للاشعه مش مصدر اشعه، هاي خلاف عن الاكس راي. نوع الطاقه جاما لانها جايه من النوكلس مش من مدارات الالكترون. الفارق الثالث is a functional study زي ما راحين نشوف بالحالات more functional study. الحاله الرابعه انه في عندنا اكثر من نوع اشعه بالنوكلير ميديسين. اشعه جاما حكينا عنها هاي الموجوده بتستخدم as diagnostic فقط، وللعلاج اللي هي بيتا راديشن. بيتا راديشن عباره عن تحول النيوترون لبروتون، بيفقد شحنة موجبة، يعني هي اللي هي تقريبا الإلكترون، بس بدل ما نسميها إلكترون سميناها أشعة بيتا أو جسيمات بيتا. بيعطينا اليود 131 نوعين من الأشعة جاما وبيتا. بيتا as therapy بهي اللي بتعالج الهايبرثيرويدزم والثيرويد كانسر. جاما للدياغنوزة. نعم طبعا ما بدنا ندخل بالتفاصيل، في بعض منتج عندنا أشعة ألفا أو جسيمات ألفا وغيرها، بس هي مش مطلوبة. حكيت لكم احنا بيهمنا الأشياء الأساسية واللي رايحين تتعرضوا لها. أما هاي لاختصاصهم لاختصاص النوكلير ميديسين. طيب نعم أي سؤال لحديثها
دكتور؟ هسه هي
طلعت يمكن انه هناك او شيء تحرك. ها يوسف تعال شوف
كل شيء ممكن يتحرك يعني ما سريع عندي خلص طيب. خلص انا عرفت الفكره
خلص. اي سؤال هسه قبل ما ننتقل؟ نعم
اسال عايز اكتب 131 انت قلت انه يعالج الثايرويد كانسر صح؟
نعم.
طب ممكن يسوي لي كانسر في المنطقه
الثانيه؟ والله هذا سؤال وجيه ممكن يساوي بس الاغلب يعني اذا اتخذت كل الاحتياطيات ما بيعمل، بس احتماليه انه هاي سؤال وجيه وكل زملائكم بيسالوني اياها انه بتعطوا جرعات هذول اللي خاصه للكانسر بيعطوا جرعات عاليه جدا راح زي ما راح نشوف 100 و200 ملي كوري هاي عباره عن قنبله نوويه لمريض الكانسر بس هذا ما في عنده حل ثاني.
احنا اللي نخاف منه اكثر دكتور اشعه قام.
نعم طبعا هي اشعة جاما اللي بتضرر منها اشعة بيتا لوكال يعني اشعة بيتا لو جبت ورقة عادية حطيتها امامها بتحجزها ما في منها خطر احنا اللي بنخاف منه اشعة جاما. نعم هسه المثال الثاني عن نظائر المشعة اللي ما في عليها تغيير نفس عدد البروتونز ونفس عدد النيوترونز شو اللي تغير فيها؟ بتكون هذا الإيزوتوب جاي من مفاعل نووي في طاقة نووية بيفقد هاي الطاقة النووية وبتحول نفسه هو نفسه ما تغير عليه شيء لإيزوتوب خام موجود بالطبيعة ما في منه تحليل. هذا المثال تكنيسيوم 99M إيزوتوب. هسه حتى نميزهم عن بعض لأنهم نفس العدد الذري ونفس الوزن الذري ما عدا الطاقة فشو اصطلحوا عليها؟ إنه بيضيفوا للإيزوتوب المشع حرف الام. حرف الام هو عبارة عن أول حرف من كلمة متاستيبل بالإنجليزي يعني بما معنى غير مستقر في طاقة نووية بيفقد هاي الطاقة النووية وبتحول لإيزوتوب خامل ما في منه أي تأثير فحتى نميزهم بنضيف تكنيسيوم 99M هذا الإيزوتوب. طبعا التكنيسيوم حكينا اليود للثيرويد هسا عم تحكوا الأذر سيستم. الأذر سيستم سواء بون كارديك طبعا رجاء من البداية مش بس هاي المحاضرات اللي لكم على أساس ما في مجال للتوسع اللي أكثر الحالات اللي بتراجعوا الأقسام زي الثيرود مثلا يوميا زي البشير وخدمات حوالي 50 مريض البون نفس الشيء اليورينري سيستم والديكس سكاني بس في عندنا عن الكارديك عن الجاسترونتستينال اللنج لانج بولمونري امبوليزم مثلا غيرها هيباتوبيلياري سيستم كلياتها هاي ايضا بالنوكلير ميديسن وفاينل تاتش اذا بدك بيلياري اتريزيا رايحين زي ما تشوفوا مع الجراحين او غيره ما في تشخيص يشخص لك اياه انه بيلياري اتريزيا من البدايه عند الاطفال زي النوكلير ميديسن كوليسيستايتس مريض عنده كوليسيتس من الصعب انها تبين بأذر موداليتي بالالتراساوند او غيره انها في عنده التهاب بيروح بيشكي بيروح على الالتراساوند او غيره زي ما هاي ما درس فنيين الاشعه هسه حاليا بيبين عنده نورمال وبروح المريض وممكن تنفجر معه زي هاي الطفله اللي عامله مشكله بالاردن هسه اللي انفجرت معها زي ممكن تنفجر ايضا المراره وهي حصله لانه بيكون فيها انفكشن هذا انفكشن من الصعب تشخيصه صحيح معهم حق بس لانهم هاي اللي عاد الفارق هسا مريض شكيت عنده مشكله بالليفر ما بين عندك كل شيء طبيعي بس انت كدياجنوستيك كطبيب معالج تاخذ انمنيزس وغيرها وبشك انه في عنده مشكله بالليفر او بالهيبليتوبيلياري سيستم او بالجول بلادر تروبلو نوكلير ميديسن اذا فانكشنال ستدي بيبين لك انه اذا الجول بلادر مثلا في انفكشن او اتريزيا او غيرها ايوه هاي يعني هاي سبحان الله في بعض الاشياء اللي تتذكروها بالمستقبل. اذا هاي التكنيسيوم هو اساس النوكلير ميديسن وبسموه مفاعل نووي مصغر باقسام النوكلير ميديسن. السبب انه هذا متوفر 24 ساعه بيجي جنريتر بسموه جنريتر مولد هذا المولد تقريبا اذا رحتوا اقسام نوكلير ميديسن بتشوفوه يعني تقريبا نصف هالطاوله هيك حجمه هذا كلياته طبعا راح افرجيكم السلايد عن الجنريتر متاخر. حجمه نصف هالطاوله. الاستوب الموجود فيه 10 سي سي على شكل نورمال سلايد. هذا كلياته عباره عن واكله. حتى شوفوا لما تفوت بالمستقبل في مكتوب مختبر حار بيكون فيه الجنريتر وفيه يكون اليود وغيره. كثير من زملائكو بيفوت على الفنيين وبوقف وبيسولف معهم بيجي مرافق مع مرضى وهم مش داري انه جن مفاعل نووي. هاي زي ما برجع وباكد على الوقايه الاشعاعيه. طبعا هذا بيستخدم لكل السيستم تقريبا للبون للرينري سيستم لللنج للجاسترونتستينال سيستم للهيباتوبيلياري كلياتها هاي الاشياء للكاردك. طبعا بامريكا بعطوا بورد بالكاردك نوكلير ميديسن تصور يعني كتخصص منفصل. نعم
هو انقسام هو ناتج عن انقسام نواذرة اليورانيوم مش هيك؟
طبعا معظم هاي الايزوتوب تكون ناتج عن انشطار ذرة اليورانيوم تتحول لعناصر او ايزوتوب جديده. نعم بس هي سلسله تفاعل كيف اخذته بالكيمياء معادلات الكيمياء نفس الشيء في سلسله تفاعل نووي بالضبط. نعم اذا هو الاساس لاقسام النوكلير ميديسن زي ما انتم شايفين نفس الايزوتوب بيفقد طاقته النوويه وتحول لايزوتوب اللي غير مشع وما في منه اي ضرر. هسه بالنسبه للتكنيشيوم موست كومون ايزوتوب يوزد ان ميديسن اغلب الايزوتوب 90 او 95% من استخدامات النوكلير ميديسن اللي يستخدم فيها التكنيشيوم. طبعا هاي الهاف لايف له 6 ساعات لاحظوا انه ممتاز جدا 6 بـ10 60 ساعه بعد 60 ساعه لا في ضرر من المريض ولا المرافقين او الناس الثانيين. هاي واحد مود اوف ذا جي هذا ما قلنا فيه كيف انه يتحول زي ما راح نشوف هاي بالاخير. نوع الاشعه جاما ايضا لاحظوا مناسب هاف لايف مناسب وايضا الطاقه النوويه الموجوده فيه مناسبه 140 كيلو الكترون فولت زي الاكس راي. بس مشكلته عن الاكس راي انه بيضل يشع مش زي الاكس راي بتشغل هالجهاز. هنا اخذ المريض بيضل يشع تقريبا ل 48 ساعه 72 ساعه. هاي المشكله له
دكتور.
نعم
يعني سووا عزل للمريض 60 ساعه.
نعم
عزل للمريض 60 ساعه
لا ما هاي هو الهاف لايف له 60 ساعة بس أنا شغلات معقدة ما بدي أدخلكم فيها. إنه هون بيدخل عامل ما يسميه بيولوجيكال هاف لايف. بيولوجيكال هاف لايف تعني إنه هذا المريض بعد ما يأخذ الإيزوتوب خلال 24 ساعة 75% من الإيزوتوب بيتخلص
يعني
منه عن طريق
قادر إنه يؤذي غيره
بالضبط. يعني خلال 24 ساعة تقريبا ببطل تأثير. ولذلك هذول العزل لهم تقريبا 3 ساعات أو 4 ساعات لأنه يعتبر بعد هالأربع ساعات بيشرب سوائل أو شيء تقريبا بتخلص منه. هذا الست ساعات بنسميه physical half-life. يعني لو ظل هذا الإزوتوب بهالكونتينر half-life له 6 ساعات. أما لما يأخذ المريض بيختلف الوضع. ها بيدخل بس أنا ما بدي أدخل بالتفاصيل وأصعب عليكم الأمور وكل إشي.
نخلينا هيك.
خليك أيوة زي ما أنتم شايفين ملخص حكيت لكم من البداية ملخص الملخص. نعم الهاف لايف له 140 كيلو إلكترون فولت زي الإكس راي. هاي مثال على سلسلة زميل كل اللي سألني عن سلسلة تفاعل يورانيوم يتحول لنظير مش عارف وين بتحول آخر إشي بتحول لمولبدنوم وزنه الذري 99 والمولبدنوم يتحول للتكنيشيوم اللي احنا بنستخدمه. يعني هاي نهاية سلسلة التفاعل النووي اللي فيها تقريبا لا يقل عن 3000 او 4000 ايزوتوب خلال هاي سلسلة التفاعل. اذا حكينا هاف لايف 6 ساعات الانرجي 140 كيلو الكترون فولت از دياجنوستيك فقط. تذكروا مني ما واحد منكم بالمستقبل انه يقول والله عالج لا از دياجنوستيك سيفتي امن. ممكن تستخدموا هذا الايزوتوب حالات البريجننسي بس قلل الدوز للنصف.
هو الوحيد
لا هو في نظائر ثانيه بس ما بدنا ندخل بالتفاصيل هم احنا بيهمنا هذا اللي بنستخدمه الروتين المستخدم. اما في نظائر ثانيه لانه هذلاك بيكون فتره نصف العمر لهم قصيره جدا ثواني او دقائق بحالات معينه كمان ممكن انها تنعطى، بس حاليا الروتين خلينا على هذا. طبعا هاي مثال على تركيب الذره. الاكس راي اهميتهم بالالكترونز بالمدارات، النوكلير ميديسين بالنوكلس البروتون والنيوترون، بس مثال كيف. ايضا لاحظوا ذره الكربون كمثال. هسه بنيجي للاجهزه، اجهزه النوكلير ميديسين حكيت لكم عباره عن لاقط للاشعه،
مش مرسل،
مش نعم مش مصدر اشعه زي الاكس راي. الاساس فيها اللي هو الكريستال ايودايد الصوديوم والثاليوم، نفس الكريستال الموجود بالسي تي سكان. لاحظتوا من زملائي عن الكريستال بالاكس راي، نفس الكريستال بس يختلف الثيكنس للكريستال الموجود بالجاما كاميرا عن الثيكنس الموجود بالسي تي سكان، انه تقريبا ضعف الثيكنس لانه طاقه عاليه اليو 364 كيلو الكترون فولت. اذا بدنا نستخدم بتلف الكريستال اذا كان نفس الكريستال الموجود بالسي تي، فلذلك الثيكنس له ضعف الثيكنس للسي تي سكان. هاي من ناحيه ثيكنس،
الثيكنس تبع الكريستال،
تبع الكريستال. اهميه ثانيه خلال كل اجهزه النوكلر ميديسين في لهم كوليميتر بنسميه واقي للكريستال، هذا بالإكتري مش موجود.
اعمده رصاص،
اعمده رصاص، هذا عباره عن اسطوانه رصاص بهالشكل هذا بتيجي وفيها ثقوب مشان تسمح بس للاشعه اللي بدنا اياها، والاشعه سكاترينج او اللي طاقتها عاليه جدا بيحجزها الرصاص زي ما انتم شايفين بهالشكل هذا
عشان نحمي من جاما.
نعم. هسه بدكم تسالوا شو بعديه. هسه بتدخل اشعه جاما، نفس مبدا اشعه اكس راي على الكريستال، الكريستال بيحولها لالكترونز او نبضات الكترونيه وبتحولها لفوتو ملتبلاير، نفس اللي موجود بالسي تي سكان، نفس المبدا، بتحولها لدائره كهربائيه، نفس المبدا، ما في على الاطلاق اي خلاف. هو خلاف الثيكنس للكريستال، السورس المريض، ووجود كوليميتر. هذا ما تنسوا لانه بالمستقبل ان شاء الله بتروح مثلا او بتتخصص او شيء انه تستخدم الكريستال بدون الواقع الرصاصي، بتلف على طول. طيب هذا بنسميه بارالل هول كيلومتر، بارالل هول كيلومتر متوازي. وطبعا هذا بنستخدمه لما نعمل هول بادي بون سكاني. هول بادي سكاني مسح لكل جسم المريض زي ما انتم شايفين. اذا بدنا مثلا سمول اورجان زي الثيرويد زي ما راح نشوف بنسمي بين هول كيلومتر. هاي بدنا بس نصور الثيرويد، فما في داعي تدخل اشعه ثانيه مش مطلوبه، فبيكون شكل الكوليميتر بهالشكل هذا بحيث انه بس تدخل الاشعه الجايه من الثيرويد.
يعني مش ضروري تكون بارالل؟
لا مش ضروري. هاي هسه في بدنا نصور مثلا الشيست حاله بولمونري امبوليزم لمريضه مثلا او مريض عنده سسبكتد بولمونري امبوليزم، نستخدم دايفرجن كوليميتر، بيكون مش بارليل، بيكون بهالشكل هذا بحيث انه ياخذ كل منطقه الجز على سبيل المثال. فإله انواع مختلفه بس للعلم، هاي مثالين اللي هو بارليل وبنهول كوليميتر. بنيجي من البدايه نوع ثاني من الاجهزه من النكره، هاي بنسميها جاما كاميرا اللي كانت قبل شوي. هاي الجزء الاساسي من الجاما كاميرا، راح نشوف كيف شكل الجهاز، بس حبيت اهم نقطه فيه مميزه اللي هو كريستال زي السي تي سكان، هذا ما تنسوه، وانه ضعف الثيكنس للكريستال موجود
بالثيكنس، وفي يكون في عندنا كوليميتر.
نعم
يكون عندنا كمان كوليميتر
طبعا، كل النظائر مشابه تكنيشو موضوع. هاي ميزه اجهزه النوكلير ميديسن. هسه بيجي عندنا النوع الثاني من اجهزه النوكلير ميديسن وأحدث أجهزة الراديولوجي بالعالم، أحدث أجهزة الراديولوجي بالعالم اللي هي بيت ام ار اي. كلكم تسمعوا إنه لسه ما انتشر، هسه بأمريكا واليابان في عندنا بيت سي تي سكان، هذا صار له تقريبا 5 سنوات وموجود عندنا بالأردن بالخدمات الطبية بمركز الحسين للسرطان، أيضا كأنه موجود بالمستشفى الملكي المؤسس، يعني في 3 مراكز موجود فيها بيت سي تي سكان. عبارة هاي إما تكون بيت جهاز منفصل وسيتي سكان منفصل بنعمل المريض سيتي سكان وبعدين بروح على البيت. هسه كليات الأجهزة الحديثة بيت هايبريد. كيف سيارة الهايبريد؟ هايبريد جهاز واحد فيه بيت أو فيه سيتي سكان
من مرة.
هذا ميزته الهايبريد إنه المريض بدل ما يعمل سيتي سكان وبروح للبيت تعرفوا البوزيشن إله بتغير حركة المريض أو جيمه. فإذا كان مبين مكان معين ليجن بالسيتي سكان ممكن يتغير وضعيته بالبيت وبصير هان خلاف لا هون باللفت بالرايت على سبيل بشكل عام. بينما بحالة الهايبريد ما في تغيير على البوزيشن للمريض فنفس وضعية الباثولوجي بالسيتي سكان نفسها بالبيت سكان. هسا راح يجي اللي هو البيت مراي. طبعا هسا حكينا عن الجامعة عبارة عن مصدر الجهاز لاقة الأشعة. البيت مبدأه يختلف عن الجامعة بسبب انه في ظاهرة بسموها انهيليشن بتحول بروتون لنيوترون. بروتون فقد جزء منه مشحون شحنة موجبة وتحول لنيوترون. هذا البروتون اللي أو الجزيء البروتون الموجب المشحون شحنة موجبة بيسموه بوزيترون بدل مشان ما نغلط فيه بروتون سموه بوزيترون. هذا البوزيترون ميزته بالطبيعة لا يمكن يتواجد إنه يقطع مسافة 4 مليمتر بسرعة الضوء زي ما أنتم عارفين قديش السرعة هائلة جدا. لازم خلال هاي المدة 4 مليمتر يلتقط أي إلكترون موجود بالكون قريب له وبيتحد معه بيتحد مع الإلكترون. هسا هاي الظاهرة إنه كيف يتحد بيكون طاقة البوزيترون 511 كيلو إلكترون. لاحظوا هسا دخلنا مجال ثاني 511 كيلو إلكترون فولت ثلاث أضعاف التكنيشوم أو أربعة. طاقة عالية جدا. لاحظوا هذه الميزات هسا عشان هيك من السلسل فيها تسلسل. هاي ظاهرة البوزيترون إيميشن والجهاز مسمى على اسمها بيت سكان بوزيترون إيميشن توموغرافي. بوزيترون إيميشن توموغرافي اللي هي ظاهرة البوزيترون. هسا البوزيترون هاي الإزوتوب اللي بيحدث فيهم هاي الظاهرة هاي طبعا إنتاج سايكلوترون. عندنا بالخدمات الطبية سايكلوترون بنتج البوزيترون. والبوزيترون الإزوتوب اللي هو الفلورايد 18 سجلوا عندكم الفلورايد مش موجود فلورايد 18 طاقته النووية 511 كيلو إلكترون فولت بيتحد مع أقرب إلكترون إله بطاقة أيضا 511 كيلو إلكترون فولت. هاي ما تنسوا اثنين متشابهين بالطاقة. هذا طاقته 511 كيلو إلكترون فولت والإلكترون 511 كيلو إلكترون فولت. طيب شو بيحصل؟ هاي القاعدة أو القانون أو مش عارف وين وشو بسميها اللي شاذ عن قوانين الطبيعة. المادة لا تفنى ولا تتجدد صح ولا لا؟ كلنا نعرف هذه الظاهرة لا تتجدد لا الكتلة ولا الطاقة. تفنى الكتلة والطاقة هذول بيتحدوا بهالشكل يلتقوا مع بعض بالضبط زي ما تتصوروا عندي مع نقطة التقائهم نتيجة الاصطدام بتحطم الكتلة. كتلة بتصير صفر. شو بيحصل بالطاقة؟ طبعا هاي نوع من الأنانية انه الإلكترون يقول لك لا ما بدي اتحد معك بظل ماشي بمساره. والبوزيترون طاقته أشعة جاما طبعا بتظل ماشي بنفس المسار. وشو صار زي هيك؟ ما في محصلة طاقة صح ولا لا؟ محصلة طاقة صفر
بالغبار.
ففكروا علماء الفيزياء لأنهم شوية هيك أبنورمال قالوا طيب لو وضعنا كريستال مقابل الطاقة اللي من الإلكترون وكريستال مقابل الطاقة اللي من البوزيترون بنحصل على محصلة الطاقة. وبالفعل هذا ما حصل. وضعوا كريستال زي ما انتم شايفين بالأسهم هاي النقطة النقاط السود مكان التقاء البوزيترون مع الإلكترون وكل واحد منهم محتفظ بطاقته بشكل معاكس. محصلة الطاقة محل التقاهم صفر ومحصلة الطاقة الكتلة صفر. فبنسمي هاي الظاهرة بالإنجليزي annihilation بالعربي الفناء. الفناء annihilation بما معنى الفناء ظاهريا انفنوا ولكن علماء الفيزياء غير طبيعيين abnormal نلاقي لها حل انه لا نضع كريستال هون وكريستال هون وبنتصل على طاقه الجهتين
بتكون دبل يعني.
بتكون دبل بالضبط. هسه اول جهاز عملوه كان سنجل زي السي تي مثلا اذا شرحوا لكم زملائي سنجل كريستال مقابل طاقه الالكترون وسنجل كريستال مقابل البوزيترون طاقه البوزيترون. طبعا مشت الحال بس هذا بالفعل اول مريض تقريبا كان ياخذ ساعه ساعه ونص. شو عملوا زي ما عملوا بالسي تي سكان قالوا بنزيد حلقه الكريستال فصارت هسه هاي الحلقه كلها هي عباره عن كريستال. المريض ياخذ خمس دقائق اقصى شيء 10 دقائق. طيب هسه نيجي لموضوع ثاني بهاي هسه قلتوا طاقه كيف مبدا عمل او كيف بنميز او كيف هذا طبعا اللي بهمنا وبهمكم انتم كاطباء بالمستقبل انا وش بدي هاي بس للعلم هاي الظاهره ظاهره صارت وغيره انا بس يهمني كطبيب كيف بدي
اعمل كلينيكال ابلكيشن
ايوه كلينيكال ابلكيشن او علاش ابدا بالتشخيص. هسه هذا الايزوتوب اللي هو الفلورايد 18 الهاف لايف له 110 دقائق 110 دقائق هذه اللي بدكم تسجلوا مش موجوده والإنيرجي له 511 كيلو إلكترون فولت. إنيرجي 511 كيلو إلكترون فولت طبعاً بيتحد مع الإلكترون مشابه له 511 كيلو إلكترون فولت وهاف لايف 110 دقائق. هسا وشو بنبدأ على التشخيص؟ هذا الإيزوتوب إذا أخذوا المريض IV injection بتوزع على كل جسم المريض. طيب أنا وشو استفدت؟ كيف بدي أشخصه؟ وزع مع السلامة روح صح ولا لا؟
انه ايش
بس احنا بدنا اياه بندور على باثولوجي بندور على كانسر شرط كانسر ممكن انفكشن مش عارفين الشخص مش واضح زي ما حكيت لكم على النهاية عملنا سي تي ومرآي وعملنا جاما حتى نوكلر ميديسن مثلا عملنا نوكلر ميديسن وما كانت واضحة عندنا هاي بيت فاينل الفاينل زي ما يقولون فاينل الفاينل. طيب وشو بدنا نعمل هسه؟ كيف بدها الشخص او شو اسمك انت؟
رهف
الدكتورة رهف. هسا كيف لما تتطلع على صورة البيت سكاني بتقول والله هاي الابنورمال هاي اللي بدنا نصل ولا تحتاج طب نووي ولا تسأل عني ولا تفكر بالمستقبل صح ولا لا؟ هسا مبدأ العمل مدام انه يتوزع على كل فكروا بإشي اللي بيخليه يتركز بالباثولوجي لانه بتعرفوا خلايا الباثولوجي سواء انفكشن او كانسر بتكون نشاطها عالي
طبعا
مدام نشاطها عالي
يبقى الفاسكيلاتور اللي وصلها عالي
ايوه وإشي ثاني
تاخذ الماده
ماده بدها طاقه بدها طبعًا. طاقه شو بتاخذ تكون متعطشه لا تعطشه لإشي ثاني الجلوكوز
جلوكوز
فشو عملوا قالوا اذا دمجنا الجلوكوز مع الايزوتوب البوزيترون
بيروح الايزوتوب على مكان الكانسر
بالضبط لانه يجمع الجلوكوز محل التجمع الباثولوجي ورايح معه ساحبه ماشي معه بالمعيه ساحبه معيده وقال له وين ما بروح بدك تروح معي.
دكتور ايون الفلورايد كيف ربطوه في الجلوكوز؟
بالمختبر تحضير عباره عن دمج للايزوتوب بيطلع من المسارع النووي وبيضيفوا له الدكسا جلوكوز
مقعد يتعامل مع الكترونات يعني ايش احنا مش
اهم هي ايوه يعني بس هو مش هالشغله المعقده عبارة عن عملية دمج ورايح أفرجيكو مش على ال راح المثال عليها اللي هو بحالة التكنيشن راح نيجي على أفرجيكو مثال كيف هذا بنفس المسارع النووي صمم يعني مباشرة بخرج الإيزوتوب اللي هو الفلورايد بيكون في مصدر ثاني للجلوكوز بيتحد معه هذا بنسميه FDG. ولذلك لما تروحوا على الخدمات الطبية مثلاً
يوسف زعلنا ايش بس
لا انا محتفظ بالصحه بستنى له شايفين قديش اناني يوسف
من دنيا نيد عناء بس
طيب فبيضيفوا له نعم نعم
عنده هايبر
بلاستيزم. راح اجي عليها عافية عليها. سؤال ممتاز. هسه اذا مصنعيا نفس الخدمات الطبيه المسارع النووي بنتج الفلورايد مباشره بيضيفوا له بطريقه زي وضعهم مصنعيا كيف يكون مثبته. طبعا هذه كلها اجهزه اوتوماتيكيا يعني صراحه لا ما حد يدخل فيه. بيضيفوا له الدكسيكلوبر. هسه بندمجوا اثنين البوزيتروم اللي هو الفلورايد. طبعا مش الفلورايد معجون الاسنان، في بعضكم من هاني بطل يستخدم معجون الاسنان، هذا عباره عن ايزوتوب مختلف كليا عن معجون الاسنان، لذلك ما تخاف. هسه اندمجوا مع بعض بكونوا بتحضروا انجكشن بيجي بفيل وبيسحبوا منه حسب المرضى. مثلا بيجي لعشر مرضى لعشرين مريض حسب المليكوري، لازم ينعطى تقريبا حوالي 10 مليكوري لكل مريض، فبيسحب بالفني من الفيل 10 مليكوري بعطيهم للمريض اللي هو اصبح بوزيترون مع دكسيكلوكوز، وبنسميه اف دي جي اختصارا فلور دكسيكلوكوز. هسه زميلتكم سالت سؤال وجهي، في بعضهم عنده سكري واحنا بنعطيه سكري واي بي هذا لا، بدك تحضريه قبل ما ياخذ الانجكشن بيكون السكري عنده نورمال شرط اساس، ولذلك لازم يحضر المريض او حتى لما ينعطى الموعد بيكون محضر انه لازم يكون الجلوكوز عنده نورمال. نعم هذا سؤال ممتاز. طيب هسه فينا مبدا عمل البيت سكانين، ولذلك زي ما انتم شايفين هي رايحين نشوفوا بالمستقبل حالات مثلا اللنج او البون فيهم كانسر في انفكشن، بتبين وين تركيز ونقاط سود او منطقه سودة زي هيك بتعرف بتقول. حتى الطبيب اللي حواليك اذا كان نوكلر ميديسن ولا تقول انت وشو دخلك تكون باطني كيف شخص كل ما انا حضرت محاضره نوكلر ميديسن وينك بعرف فبالشخص. طيب اذا هاي الجهاز حتى ما تتفاجئوا زيه زي اي جهاز اخر من الخارج منمق ومش عارف وين وكذا، زيه زي جهاز سي تي سكان او ام ار اي. لاحظوا من الداخل نفس الاشي، دوائر الكترونيه مال فوتو مالتي بلايرز وغيرها كليات هاي الاجراءات من الداخل نفس الاشي معقد وكل شيء، بس بالنهايه زي ما انتم لاحظين هاي السي تي زيه زي السي تي، وهاي الكمبيوتر اللي هو زي ما شفتوا بحاله السي تي او الام ار اي غرفه البروسيسنج كيف الفني بيتحكم بالصور. نعم هسا الثيرويد سكان حكيت لكم هذا اول موضوع كلينيكال اللي هو الثيرويد، وان شاء الله كلكم بالمستقبل بتكونوا اخصائيين غدد او غيره بتعرفوا بالنسبه للثيرويد سكان، ولذلك هي تقريبا اكثر الحالات. يعني انا بتذكر لما بديت اقامه بالزمانات كل حالات تقريبا 99% منها ما في، بيجي حالتين ثلاثه بون باليوم والباقي كلياته ثيرويد. هسه اختلف الوضع صار كلياته بتعرفوا لما صار التشخيص وغيره، هسه صار بعض امراض ثانيه مثلا الهيبتوبيليري على سبيل المثال بيجوز اكثر من الثيرويد. طيب بس بتظل الثيرويد
له قيمته
يعني هو لا يزال ماخذ اساس عمل اقسام النوكلير ميديسن. طبعا ديفينيشن راديو فارماسيوتيكال انديكيشن وكونترا انديكيشن وصور. هسه بنشوف الديفينيشن اللي هو ثيرويد سكانينج. ثيرويد سكانينج از ان نوكلير ميديسن بروسيجر از ذا ثيرويد جلاند اكوموليت راديو اكتيف ماتيريال اللي هو التكريشوم. ممكن نستخدم حاله الثيرويد مش بس اليود للعلم، والتكريشوم التكريشوم على الكل هو سيد النوكلير ميديسن زي ما حكيتوا. يعني حتى الثيرويد الروتين هسه حتى يتجنبوا اشعه اليود بيستخدموا التكنيشوم از دياغنوستيك اي راديو اكتيف تكنيك اور ايودان ذا جلاند برودوس ان ايمج. ثيرويد سكانينج از يوز تو ديتيرمين ذا اكتيف اوف ثيرويد. ذس سكان ديتيرمين وين انفلاميشن، اذا كان في انفلاميشن اوف ذا ثيرويد سمي ثيرويداتس. ات كان اولسو ديتكت ذا بريزنس اند ديجري اوف over activity of gland اللي هو hyperthyroidism، وطبعا hypothyroidism اذا كان عند المريض هبوط بفحص الهرمونات، وطبعا بحالة الثيرويد كانسر. راديو فارماسيوتيكال، راديو فارماسيوتيكال المقصود فيها زي ما هو بحالة الأشعة، الإكس راي مثلا بالأشعة مع الكونتراست ميديا، هنا زي الكونتراست ميديا بالراديولوجي، هاي ما تنسوها أيضا، في عندنا كونتراست ميديا بس حتى نميزهم عن الراديولوجي بنسميه كولد كيت. كولد كيت إذا بدكم سجل كولد كيت، هاي الكولد كيت ميزتها عن الكونتراست ميديا بالراديولوجي ما في إلها دوز، ما في إلها توكسيسيتي ولا الإليرجي، لا إليرجي ولا دوز، يعني حتى المادة نفسها لو مريض بهالزمانات الفني غلط وأعطى دوز لعشر مرضى بون بالغلط أعطاهم لمريض واحد وجاني، هذا واقع يعني حصل دمه ناشف ومش عارف شو، قلت له لا ولا يهمك، بعد ساعتين زمان يرجع المريض وتصوره أنه أحسن ما يكون، بالعكس يكون عنده ناشف. فلذلك لاحظوا قديش سيفتي الكولد كيت او الكونتراست ميديا اللي بالنوكلر ميديسن عنها بالاكس راي. بالمستقبل في مريض كونترا انديكيشن للسي تي سكان والكونتراست، طبعا الام ار اي انتم عارفين قليل حالات الكونترا انديكيشن، بس اذا في كونترا انديكيشن بتحولوا على النوكلر ميديسن، وهاي اهم فائده انك استفدت مني بالمستقبل.
دكتور نعم، معلش بعد اذنك، بالنسبه للكولد كيت هي مره ثانيه بنستعملها لشو؟
نستعملها بنضيفها للإزوتوب حتى بحالة الثيرويد ما في كولكت، نفس الإزوتوب مثلا التكنيشيوم أو اليود مباشرة. هسا بدنا نصور أنذر سيستم، التكنيشيوم بيستخدم للبون للثيرويد لليورينري سيستم للكارديا للجاستروستستاينال للهيباتوبيلياري لليورينري سيستم بيستخدمه. كيف نستخدمه لكل هالسيستم؟ نستخدم له زي السي تي والام ار اي، بنضيف له كولد كيت او ما يشابه الكونتراست ميديا، مركب كيميائي، هذا رايحين نشوف
زي الكونتراست ميديا،
كزي الكونتراست ميديا.
ورحنا دكتور ما اخذنا السي تي والاكس راي الاشياء هاي، يعني التفاصيل هاي.
ايوه عشان هيك. طيب فانا بس حبيت اركز عليها مشان بالمستقبل لما تطلب نوكلر ميديسن ما تخاف ما تتردد. كانوا بالزمانات الاطباء بصراحه يخافوا، بقول شو بحاولوا بعدين بصير عنده كانسر بيحملوني مسؤوليته او مش عارف وين، يعني حتى الاطباء الاخصائيين مش ما بحكي عن، بس لما صاروا بياخذوا محاضرات زملائك ومنهم اخصائيين هسه ومقيمين، هسه اختلف الوضع. نعم. هسه على الدوز، بحاله التكنيشن هذا للثيرويد لاحظوا الدوز 2 ل 6 ملي كوري. هسه وحده قياس الاشعاعات النوويه، هسه لما اكتشفوا الاشعاعات النوويه تحيروا شو بدهم يضعوا لها تسميه، مقياس زي الرنجن زي الراد زي غيره بالاشعه والجرام والغيره بالاوزان العاديه. فاخر ايش اتفقوا انه تكريما لمدام كوري بنسمي وحده قياس الاشعاعات النوويه كوري، ولكن هذا الكوري عباره عن طاقه هائله جدا بيستخدم بالمفاعلات النوويه مش للاغراض السلميه. يعني مريض تروح تعطيه كوري، هذا ما تحكمت عليه بالكانسر مباشرة خلال 24 ساعة للكيمياء صار عنده. فنستخدم بالنوكلر ميديسن أجزاء الكوري اللي هو ميلي كوري واحد على ألف من الكوري، وميكرو كوري زي ما انتم شايفين ميكرو كوري تحت باليود، هاي قياس النظائر المشعة للأغراض السلمية للطب بنستخدم التكنيشن. حالة التكنيشيوم طبعا زي ما انتم شايفين للثيرويد 2 ل 6 ملي كوري، يعني 2 ل 6 اجزاء من الكوري. اي بي انجكشن طبعا اليود 123 الدوز. لاحظوا لانه ضرر اشعه كل ما كان الضرر اكبر كل ما قللنا الدوز. لاحظوا هناك بالملي كوري، هنا بالميكرو كوري، هاي اليود تعني ميكرو كوري، ميكرو كوري واحد على مليون من الكوري. هسا نيجي لليود، هذا بالنسبة لليود 123 بيستخدم فقط as diagnosis، نستخدم 100 ل 300 ميكرو كيوري. وطبعا بنيجي لليود 131 هذا لأنه بيستخدم as diagnostic وثيرابي فإنه دوز مختلف. فزي ما انتم شايفين إذا كان بدنا نقيس نشاط الغدة الدرقية خلال 24 ساعة بيأخذ المريض very small 3 ل 5 ميكرو كيوري. إذا كان بدنا نحصل على صورة مش بس نشوف نشاط الغدة الدرقية، بدنا نصوره ثاني من يوم نحصل على صورة، نعطيه 50 ل100 ميكروكوري، بدنا نصور هول بدي بول سكان هاي بحالة الثيرويد كانسر، إذا بدنا نتابع حالة المريض بشوف عنده انتشار أو لا، فبيأخذ 2 ل10 ميليكوري، هاي خطرة جدا، دوز عالي جدا باليود. هذولا بيعطوهم الفنيين الكبسولة، تكون على شكل كبسولة، وبيقول له غيب ما بشوفك إلا بعد 72 ساعة. صور في بعضهم الأطباء وانتم بالمستقبل، طباء بتقول يا عمي أنا بدي صورته بعد 24 ساعة بل. لا إلك ولا للفني لا تقبل. وأنا بنصحكم من هالساعة كأطباء، مريض راجع الطب النووي، رديته على الطب النووي سواء ثيرود واللبون، أقل واحد فيهم الدوز بيأخذ الثيرود، هذا الدياغنوستيك طبعا، ما تخليه يرجع عليك إلا بعد أسبوع، إلا إذا وضعه بيختلف، صح ولا لا؟ أما إذا وضعه بيتحمل بتقول له أنتوا أطباء رح نشوفهم بالمستقبل، هذول برجعوكم بالعشرات إذا عندك راين وغيره، نقول له تجيني بعد أسبوع. السبب إنه خلال الأسبوع هاي تكون راحت منه الأشعة، أنت ما تضررت إلا بوضع خاص إذا كان المريض وضعه أرجنت أو غيره أو هالشكل.
دكتور الناس حوالي يعني أنا قلت له رجعت أسبوع، طب مروح هدا
اللي يروح مثلا التكنيشن، هذا ما حكيت لكم ما في منه مشكله، ما في له عزل يعني تقريبا كم من ساعه وجزء. اليود حقه، اليود بيكونوا معطيين الاهل تعليمات بحاله الدياغنوستيك خلال 48 ساعه على الاقل، ما بيحتكوا بالمريض
يعني انه
غرفه لحال، كل اكله لحال، والصواني اللي بيعطوه اياها بيكبوها، والملابس كلياتها بيكبها كلياتها. اذا كان ماخذ جرعة يود للهايبرثيروديزم على الأقل 5 أيام، إذا كان كانسر على الأقل 10 أيام، 10 أيام عزل كامل. وهي كثير من زملائك الأطباء وكذا بيسألني والله مريض عندي وأخذ وأعطوه الطب النووي مثلا جرعة يود ودكتور طلبوا حجزه 10 أيام، هل هذا معقول؟ فأنا بقول له معقول، لأنه صراحة وهذه كثير كثير من التخصصات الجراحة الباطنة بيتصلوا فيك بيقولوا دكتور هيك، بيفكروا يعني عفوا انه فيها مبالغة او في خطأ بالتعليمات، لا هذا صحيح. طيب اذا هاي بالنسبة للدوزز، الانديكيشن هسه نيك باسس، اذا شفت اي ماس بالنيك ممكن تطلب له ثيرويد سكان، هايبوثيروديزم هايبرثيروديزم، اكتب ثيرود، اكتب ثيرود، جوز تسمعوا بالهاي او سمعتوا من زملائي وين بتكون، اكتب ثيرود وين بتكون ثيرود، كلنا عارفين ثيرود من الثيرون. نعم ريتروستينر ممتاز، غيره غيره سبلينجوال سبلينجوال، في another location، وهذا بيسألوكوا بالمستقبل النسية والتوليدة بس حتى أدلكوا another location لا thyroid.
في لما يصير في diffuse بيكون فوق
ال. لا 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 أنا قربت قربت الإجابة. النسائية هاي احتمال مثلاً بيجي عبال الطبيب النسائية بالمستقبل أو الإندوكراين، يعني واحد منهم ممكن يسألك هالسؤال هذا. وين ممكن يكون اكتوبك ثيرويد سبلينج؟ نعم
كان عنده تيروتوما، كان
في لا 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 لا. طيب ما بدي اطول عليكم، عم ستروما
اوفري
ستروما اوفري، هاي اللي ما تستغربوها كثير من الحالات بتكون ستروما
اوفري ثيرويد
ايه حكمة رب العالمين، فما تستغربوا ممكن هاي بالمستقبل كثير
يعني لهم يعني نفس الامبريو مثلا
او شيء شكله من الامبريو من الولادة يعني عفوا مش انه والله انتشار كانسر لا تكون من الولادة. نعم فبتكون استروم عافية عليه
بتكون تكون فعالة تسوي سكريشن
بكل شيء طبعا كثير من الحالات انه حتى مرات يصير فيها كانسر وبيدوروا كل شيء وما بيلقوا وين الا اذا مثلا دكتور شو اسمك
ركان
او يوسف او رهف عفوا ما يزعلوا الثانيين اللي ما بعرف اسمائهم شايفين بيجي عباله اخذت محاضرة نوكلر منزن الدكتور محمد زبون قال لي والله استروما هذيك الساعة ايوه ويروح يدور على استروما. طيب ولا وين وصلنا؟ اذا اكتب ثيرويد ثيرويد مالجنسي ثيروغلوسال دكسيس، هاي مهمة جدا ثيرو هسه معناته أنا بتذكر طبيب عام جاء طفل في انفكشن بمنطقة النك زي النديول وصار فيها انفكشن فجاب هالسكة بالعيادة جاب هالهاد المشرط وقام النديول إيه بعد فترة الطفل نصح صار زي البالون
قيم طبعا معناته قايم قص الثيرويد
قص الثيرويد اللي أنا أثرات الثيرويد اللي عند هذا الطفل هي هاي النديول اللي هو قام صور له فما تستغربوا أي شغلة بشوفها بثولوجي ممكن إنه تطلب لها إسكان بناء وطفل ما تخاف حتى لو كان طفل حول ما 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 تتردد بناء ديفوز جويتر ثيرودايتس حكينا راديشن ثيرابي بلانينج راديشن ثيرابي بلانينج راح نشوفه بالمستقبل في بعض الحالات الكانسر لمنطقة النك وبدهم يعطوهم جلسات أشعة فالثيرويد لعلمكم كمان تأخذوها مني المستقبل يديروا باربع حالكم أكثر أورغانز للجسم حساسة للأشعة ولذلك في أخطاء عامة تروح على طبيب الأسنان طبعاً يجوز أنتو حضرات الراديشن بروتكشن اليوم عندي أول إكسري جس إكسري وغيره ولاحظوا ما في ولا أي وقاية إشعاعية يفترض منطقة النك أي بروسيجر حتى على مستوى بانوراما أنه يضع شيلد أو واقي بسبب أنها أكثر أورغانز حساس للأشعة وما تستغربوا انه في بعض الحالات نتيجه تصوير اشعه مختلفه جدا بتكون هي سبب الكانسر ولانه الكانسر ما بيكتشف فجاه ممكن بعد عشرات السنين فكثير من هاي الحالات يمكن هاي النتيجه له هاي تتذكروا منه فلازم ياخذوا يصوروا الثيرويد حتى ما تتعرض الثيرويد للراديشن فبنسميه ثيرويد او راديشن ثيرابي بلان طيب هسا كونترا إنديكيشن هسا بدكم تذكروا ايضا سهله اي تخصص ثاني بالراديولوجي بالنكل بالباطني بالجراحه تلقى معدد لك صفحتين او ثلاثه كونترا إنديكيشن كونترا بالمش عارف وين وغير هذا في واحد ابسولوت كونترا إنديكيشن على الاطلاق اللي هو استخدام اليود المشع حاله البريجنسي واللاكتيشن بريجننس على الاطلاق لا دياجنوستيك ولا غير لاكتيشن بدها تفطم الطفل هاي الطفل من ما قبل ما تأخذ الجرعة بدها توقف رضاعته على طول مش يوم يومين وبعضهم بعد شهر وزمان على طول هذا الطفل ما إذا صار حمل ثاني ممكن إنها ترضعه بس هذا الطفل خلاص على الإطلاق هاي واحد هاي نسميه absolute contraindication هذا ما تنسوه على الإطلاق
تحكي عن اليود صح
بس اليود اليود بالضبط يود ممنوع أعطاه لللاكتيشن و
absolutely
الا اذا بتفطم وبريجننت على الاطلاق ما بتاخذ اليود لا دياجنوستيك ولا تشخيص هسه بيجي اللي حكيت لكم عنه ما يسمى ريليتيف كونترا انديكيشن نسبيا اللي هو استخدام التكنيشن هاي ما تنسوها على الاطلاق هاي ممكن تستخدمها حتى بحاله البريجننسي
وباي نص الدوز
نص الدوز بالضبط ولذلك سميناها ريليتيف يعني مسموح استخدامه
بس
بشروط شرط اللي هو ينعطى نصف الدوز هسه نيجي ل سكاني صور النوكلر ميديسين زي ما انتم شايفين بجوز هاي لاول مره بتشوفوها طبعا شو بنبحث بحاله الثيرويد لوكاليزيشن اوف ثيرويد جلاند وين موجود الثيرويد يجولي ان ذا انتيرور اوف نيك زي ما هي بهاي الحاله نورمال ثيرويد بلان او نورمال ثيرويد سكان زي ما بدكم موجوده بوضعها باليوجوال بليس انتيريور اوف نيك هاي بالنسبه لللوكاليزيشن هسه بدنا نشوف السايز هذا اكثر شيء احنا بندور عليه السايز الحجم اذا فيها قلق لاحظوا السايز الرايت لوب والليفت لوب تقريبا متشابهات ونورمال الرايت نورمال فرضا طبعا هو بامكانك تقيسهم بالدقه على الجهاز كمبيوترايز قديش حجمهم وبيكون عندك قديش النورمال وقديش الاب نورمال فهاي بنعتبر زي ما انتم شايفين انه نورمال سايز رايت لوب اند ليفت لوب هاي النقطه الثانيه اذا لوكاليزيشن والسايز الثانيه النقطه الاهم اللي هو توزيع هذا اللي بيهمنا توزيع الازوتوب داخل الصبغه ايوه داخل البوث لوبس في عندنا اما متجانس هوموجنس او ايفن بنسميه بتكون
هيتيروجينيس
بالضبط
localized.
اي نعم بكون انه نفس التركيز نفس كميه الايزوتوب بكل اللوب او انها مجنس غير متجانس بالبوث لوبس او بوان لوب مش شرط ممكن يكون بواحد لوب نورمال بالثاني هاي بنسميه اذا نورمال ان ذا يوجوال بليس الثايرويد نورمال سايز اوف بوث لوبس وهوموجينس او انهوموجينس او ايفن او ان ايفن ديستريبيوشن اوف الزوتوب ان بوث لوبس هيك بيجيك الدياجنوستس من طبيب الطب النووي هسا شفتوا النورمال صح هسا على حالكم قبل ما انتقل هيئوا حالكم للسلايد الثاني وانت لحالك بصير الشخص صح
الليفت اكبر من الرايت
الليفت اكبر من الرايت مظبوط ممتاز
كتلة يعني
كتلة نعم اكثر من كتلة السايز كيف شايفينه السايز كيف شايفينه
الليفت لوب اكبر من
والرايت ايضا اذا ملاحظين لو قارنتوه بالصوره الاول كمان
اكبر من النورمال
ما اكبر من النورمال
في كونسنتريشن على في نفس المنطقه
نعم في اكثر من من كونسنتريشن بنفس اللوب كل لوب في اكثر في شيء اكثر
الزوتوب كوندنسد اريا يعني
اها بالضبط في كون اريا فيهم الزوتوب اكثر وفي اريا الزوتوب اقل صح طيب اللوكاليزيشن طبيعي زي ما انتم شايفين واحنا محددينها باليوجوال بليس يعني جاي منطقه النيك بهاي الحاله شو بنسمي بنسميها اللارج بوث لوبس الثيرويد جلاند انهي مجنس او ان ايفن ديستريبيوشن اوف الزوتوب ان بوث لوبس يعني توزيعه غير منتظم بالبوث لوبس وكان الله بالسر عليم هذا المطلوب منك ومطلوب من النوكلير ميديسن فانت تصير الشخص زيك زي اكثر من هيك مش مطلوب هذا اللي شفته وهذا اللي تكتبه هسه هاي طبعا هاي امثله هسه الفاينل دياجنوز الموجوده فوق هاي عفوا كلياتها حالات متابعه معمول لها اسكاني ومعمول ماخذ عينه ومبعوثه على الهيستوباثولوجي وبتجينا التشخيص النهائي نضع لها زي مثلا هاي الحاله هاي هايبر ثايرويديزم بس سميناها جريفز اي واحد منكم بيقول لي ليش جريفز
أوتوإيمون
كويس ايش ثاني كلينيكال
ايش هاي
هايبر ثايرويديزم صح كله صح الحكي ايش الثاني كلينيكال
هاي
شو اسمك
عبد الله
اكزف هذا اللي بدي بالمستقبل وطبعا هاي بحكيها الحاله دائما بركز عليها
انه دكتور انت بدك انه ايش الاشي
كلينيكال بالضبط اكزف تمام هاي مش لاي شيء ثاني هاي وضع خاص عن الهايبر ثايرويديزم او تيمون كل شيء فيها بس فيها اكزوفتان هذا الاكزوفتان هذا مصيبه للطبيب اللي بيحول ومصيبه للطبيب اللي بالطب النووي لانه في حاله الواقع حولها الطبيب هايبر ثايرويديزم لانه ابصر ما شافها وبالنوكلر ميديسين ايضا الزميل انا بتذكر كنت انا وياه بنفس المكتب برضه مع هايبر ثايرويديزم مصوروه يا فنيين بالطريقه هاي صدمون واجت لعنده كتب التقرير وراح مدرس كان الله يسهل عليه لازم يراجع بعد 3 أشهر لما رجع هذا المريض 3 أشهر سبحان الله وأنا كنت بالمكتب مرة ثانية مع بعضنا شايفين لونه طالعات مرة ثانية اكزف تعم طبعا صاب العمى
طب دكتور
ليش صار أيوة عافية عليك هذا لأنه بالدوس للهايبرثيروديزم في إشي بنسميه بروبول عكسي كل ما زاد نشاط الغدة الدرقية تقل الدوز اللي بيحتاجها المريض للثيرويد من اليود إذا كان نشاطها أكثر بس قليل بدها دوز أعلى فهذا المريض كان عنده هايبرثيرويديزم بس مش كثير للهايبرثيرويديزم فبالفعل هو متعارف عليه أنه لازم ينعطى دوز أعلى 25 بالليكول فهو عامل على هايبرثيرويديزم بحالة الإكزوفتان في قانون انه ما بينعطى الاكزوفتان اكثر من 10 ملي كوري فيكس دوز 10 ملي كوري واذا احتاج بيرجع بعد 3 أشهر بياخذ دوز ثاني هاي اذا بدكم تسجلوها فيكس دوز 10 ملي كوري للجريفز هايبرثيرويديزم بس يعامل معامله مختلفه هناك معامله عكسيه كل ما زاد نشاط الغده الدرقيه اكثر بيحتاج ليود اقل واذا كان نشاطها صحيح عالي بس مش كثير بتحتاج لجرعة أعلى يعني الشغلة ترابط عكسي بينما بحالة الإكزوفتان ولذلك هاي كلينيكال يعني هي تعتمد عليك وعلى ضميرك. يعني هذا الطبيب اللي حول والطب زميل الطبيب يعني بغض النظر عن النواحي القانونية لا تنسوا مرات الضمير. اثنين كتبوا حكموا على مريض انه بالعمى مدى حياته فقد بصره، صح ولا لا؟ طيب اذا هاي لاحظوا حالة ثانية بابيلاري كارسينوما، لاحظوا هاي عبارة عن نجول، طبعا بابيلاري هاي في عنده نجول، هاي الجزء اللي مش شغال اللي ما في ازوتوب، هاي اخذوا منه عينة فاينيد الاسبيريشن وبعثت الهيستوباثولوجي وتبين عنده بابيلاري كارسينوما. هاي سوليتري بنسميه كود نديول، جزء من الثيرويد ما بياخذ الازوتوب،
مش نشيط،
مش نشيط، عفية عليك،
خامل،
عفية عليك، مش عارفين خامل، فبنسميه كولد كيت، كولد نديول، عفوا كولد نديول. هذا بنميزه عن الحالة الأولى شفتوها مالتي نيدولار جويتر. مالتي نيدولار جويتر هاي الأهمية بالدياغنوزيس، وانت لما تشوفه بكره الرحيم يجيك المريض بهمك امره، مثلا خاصة اذا كنت بقطاع خاص بدك سمعتك باي طريقة، صح ولا لا؟ طبيب الدكتورة، عفوا الدكتورة
اسلام،
ها اسلام، دكتورة اسلام بهمها انه والله اللي تحكي للطبيب للمريض، لانه بروح يلف على 20 مريض طبيب اخر وبقول لك والله حكت لي خليني ارجع عليها
سمعتها
هي بالضبط، فبتحكي له هذا كولد كيت كولد نديول عفوا. مالتي نيدولار جويتر از مور بي بلاين، قلت له هذا ما يخوف روح، وسال واطمن قال والله ممتاز. هذا بيختلف الوضع، هذا 12 ل 20% من حالات الكولد نديول كانسر، هذا ما بتخليه اسلام يروح، ما بتروح الا مشدد عليه فاينيد الاسبيريشن، يعني انت تاخذيها يا تبعثيها على الجراحه او غيره تبعي لها حتى نتيجه في الفاينيد الاسبيريشن، اذا انه طبعا طلعت بناين مع السلامه، واذا انه لا سمح الله كانسر. اذا هاي الفارق اللي بدكم تتذكروه بالمستقبل، وانت راح تشخص بالمستقبل تجيك حاله زي هيك. نعم
دكتور، ايش سبب الخمول او الكولد ليشنز الموجوده
بالثيرويد؟ هاي مش معروف، هاي اما تكون ناتج عن انفكشن زي ما شفنا انه الثيرويد بصير فيها انفكشن زيها زي اي حاله ثانيه، تجمع سوائل بعضهم سيس شايب، او مرات زي ما بهاي الحاله ممكن تكون كانسر. هاي
يعني بتكون على الاغلب انفلاميشن او شيء ثاني،
اغلبهم اغلب الحالات من الخبره بتكون انفلاميشن او سيست تجمع سوائل او دهنيه، غدد دهنيه. طيب هاي اذا خلصنا، هذيك مور تو بي بناين، نسبه المالتي نيدولار جويتر الكانسر فيها بتكون قليل جدا، تقريبا لا يتجاوز 4% او 3%، بينما هاي عاليه جدا 12 تصل 20%. طيب هسه شيء بنسميه اوتونوموس نديول، اوتونوموس لاحظوا جزء من الثيرويد ماخذ كل الفانكشن، تقريبا الليفت لوب مش مبينه، صح ولا لا؟ ايوه هي مش مبينه، مش عفوا مش انها مش موجوده، هذا اللي تسمعوا فيه اوتونوموس نديول عباره عن نديول اوت اوف كنترول، ولذلك هو اوتونوموس، تعرفوا فانكشن للثيرويد تتحكم فيه الغده النخاميه البيتوتري جلاند، صح؟ اخذته من الارض، هذا خارج عن القانون، هذا مش راد على البيتوتري جلاند، بيشتغل لوحده، لذلك بسميه اوتونوموس. طبعا هو اوتومون ديسيز، فماخذ كل الفانكشن للثيرويد، يعني لسه هو مخلي للليفت، بس لو طول هذا بعد كم من شهر بياخذ كل الفانكشن، الليفت لوب ما بتبين من مره. فنسميناه اوتونوموس نيدول. اوتونوموس نيدول طبعا كان اول سيرجري، هسا لا، هسا بياخذ جرعه يود وبتعالج، وبعد 3 أشهر الى 4 أشهر بس هذا لانه ما رجع للاسف، كل مرضى العلم طبعا مشكلتنا بالنيوكلير ميديسن بخاف انه يرجع مشان ما يتعرض لاشعه نوويه، لو رجع بتبين عنده الثيرويد نورمال. طيب هاي على اساس ثيرودايتس، لاحظوا هاي عبارة عن ماركر، هذا اللون الأسود عبارة عن نقطة إزوتوب حتى نبين وين موقع الثيرويد، موقع الثيرويد وكأنه ما في ثيرويد، ومش إنه ما في ثيرويد هو لأنه في إنفكشن للثيرويد وعملها ديستركشن، وتقريبا ما بينت حتى تشوفوا إنه مش من السهل التشخيص مرات بالنوكلار ميديسن.
دكتور سؤال بس،
نعم.
بالنسبة للسلايد اللي قبل اللي قبله كمان تبع الأوتونوموس،
نعم،
مكتوب انه 27% uptake،
قديش؟
27%.
هذا بقاس النشاط النشاط للغده طلع 27% نشاط.
يعني هيك كثير عالي يعتبر؟
هذا حسب هسه بالنسبه لهي الحاله عالي. بس بالنسبه لايضا كيف المختبرات هسه تتذكروا كان اول بجوز هسه لاحظتوا انه في الليفكوت سايت من 7 ل 10 كان بتذكر او من 5 ل 10 الاف بنسميه انه عنده زياده او انفكشن. هسه انتم ملاحظين مرات بعض المختبرات تعطيك من 10 ل 15 يعتبر نورمال. بالنيوكلير ميديسن ايضا في النورم مختلف
يعني حسب. بيعتمد على حسب الدوز اللي بعطيه،
حسب الدوز وحسب الجهاز اللي بيصوره. هاي نعم. بس هنا زي ما انت شايف هاي يعتبر عالي. نعم. هاشيمو هاي ايضا امثله هاشيموتو ثايروداتس، هذا على اسم عالم ياباني اسمه هاشيموتو، طبعا عباره عن اوتومون ديسيز ايضا. وميزته انه هذا الثايرويد كلينيكال، اذا بتحس الثايرويد وكانك ماسك ديسك، يعني كلينيكال هذا الشخص. وبالفعل هاي الحاله زي ما انتم شايفين راحت على المختبر وشخصت وبالفعل بين انه اوتومون ديسيز.
هلا دكتور الصوره اللي قبل يعني ايش اللي بين عنده؟ يعني انه واحدة اصغر من الثانيه؟
لا لا لا، انه الثايرويد فيها انفكشن عفوا اوتومون نتيجه فتغير وضعيتها. انت شايفيتها نورمال توزيع الازوتوب كلها، بس هي فعليا مش نورمال، يعني كلينيكال اذا بتحسيها زي ما تحسي الخشب.
تكستشر تاعها
بالضبط، البكتشر تاعها الكلينيكال التشخيص.
تكستشر ملمسها قصدي
بالضبط. ايوه ملمسها. فعشان هيك هاي مرات كومبليكيتد زي ما انتم لاحظين. هذا مريض عنده هاشيموتوز وعنده مالتينيدول كوتر. هاشيموتوز ايضا تصاحمت مع يعني احتماليه انه تكون اكثر من مرض. هاي بس مثال انه ممكن يكون اكثر من مرض موجود. طبعا هاشي توكسيكوزيس ايضا نفس الشيء. بوست بارتوم بعد الولاده لاحظوا كيف توزيع الايزوتوب تقريبا مش مبين ولا مبين حتى حجم الثايرويد. هاي اللي تحت هاي عباره عن ماركر شلن او غيره حاطه الفني لحتى يبين لوين واصله الثايرويد. هاي اميودرون ثايرويد ديسيز، هذا عباره عن علاج للكاردياك، وتبين انه للاسف كثير من الحالات بيسبب لها ديسفانكشن للثايرويد. وبالفعل هاي يبين، ومعظم الحالات اللي بياخذوا اميودرون بحولوهم اطباء القلب هسه خاصه، يعني صاروا شاطرين مباشره بعد اسبوع او اسبوعين او شهر بيقول له روح اعمل فحص الثايرويد، اذا بين تاثير على الثايرويد بيوقف هذا العلاج. هسه بنيجي للثايرويد ستانينج او الثايرويد كانسر. هسه بنيجي للمانجمنت طبعا للثايرويد كانسر. هسه بيبين عفوا بحاله الثايرويد كانسر اما بيبين نجول او مرات الم منطقه النك منطقه الثايرويد، تعرفوا اعراضه بغض النظر كيف بيبين. بس بالاخير بتاخذ فاينيد الاسبيريشن وبنبعث للهيستوباثولوجي، والهيستوباثولوجي بيبين اذا كان عنده تبين كانسر. هسه هذا الكانسر اذا تبين عنده كانسر المانجمنت كالتالي: توتال ثايرويدكتومي. توتال ثايرويدكتومي او هذا بتتذكروا مني اذا حدا سالكم الجراحين بكره تتناقشوا انتم وياهم قولوا والله حكى لنا هالدكتور وردينا عليه. توتال ثايرويدكتومي ما تنسوها، لانه لا يزال اطباء جراحين محاضرين درس طلاب مصرين على انه وان لوب اكتومي، اللوب اللي فيها الكانسر بيقيم اللوب، لوب اكتومي بسميها. فطبعا ما يزعل منك طبيب، هذول المحاضرين ما انتم عارفين زي ما مرات معقدين شايفين، اذا طبيب طالب بيقول له شغله او كذا لانه هو بيعتبر حاله كل العلم عنده، وهذا بيقول لك هاي صار بدلنا على الطريق. فلذلك يعني انا دائما بحكي للطلاب شايفين زملائك وشيء انه العلم بحر، يعني اذا سالتني سؤال وما انا عارفه ما فيها مشكله. بقول لك والله يا تعذرني انه لحتى اشوف دور او غيره او انت تدور بالانترنت، هذه ما فيها مشكله. الخطا انه تضلك انه او مصر على خطاك او برايك، هاي شغله ثانيه. انا دائما بنصح اسال، انت طالب مشان تسال. بتصير بوضع محرج لما تصير طبيب بالمستقبل وتسال زميلك، هاي تتذكروا مني وهي زملائك هسه مرات ليش يسالوني؟ مشان ما يسال طبيب بالمركز هناك او زميله او غيره معي ما ينحرج، اما مع حضرتك بينحرج وهي راح تواجهوها. طيب هسه بنرجع للموضوع توتال ثيرويدكتومي، لانه اي واحد منكم بجوز بيحكي لي ليش؟ لانه
عشان في بارا ثيرويد جلاند ورا
لانه نفس الليمف نود بجوز
تكون عامل ميتاسيس. يعني ما بنعمل ثايرويدكتومي كامله لانه في باراثايرويد جلاند ورا الثايرويد نفسه.
لا السبب هو صحيح في الباراثايرويد بس السبب شيء ثاني. لا
الليمف نود الليمف نود
الليمف نود مصابه، واذا مصابه بده يقيمها. لا في شيء ثاني لسه، هات انا عشان هيك مدقق على هاي الاسئله مشان ما تنسوها، لانه نذكر راح يصير جراحين او غدد او غيره، هاي تتعرض لها موضوع
الانترلوبر.
هني
تصلت
مع بعض،
ها؟
في بيت
الميتس
اصلا
اتصلت
مع
هني اتصلت
مع بعض.
ايوه
ما هو
الانترلوبر
يعني
لا مش شرط الانترلوبر، انه ممكن اصلا ما في انتشار او ما في وجود للكانسر بحاله الجراحه باللب الثاني. امتى بتكتشفه؟ بعد 6 اشهر، بعد 8 اشهر، بيرجع المريض بده يراجع والله
اضطر ترد تقيم اللب الثاني.
بدك تضطر تقيم اللب الثاني، وهاي انتو بتعرفوا قديش مشكلة انه تقيم اللب الثاني. هاي اللب اول سيرجري ولا اشي، رايحين تسألوا من الجراحين وكذا، اما انذر سيرجري للثيرويد هاي مصيبة. يعني انت حكمت على المريض، وطبعا من النادر يعني قليل بس مضطرين، لانه هاي هذيك الساعة وهاي المشكلة بنعاني منها، لأنه قديش نصحنا من زمان لا يا جماعة يا زملائنا الأعزاء قيموا عمل توتال ثيرويدكتومي، لأنه راح ينتشر
حاليا
أو بالمستقبل بدك تعملها. وهذيك الساعة بدك تقول لا أعطوه يود. يود للعلم مش إنه نرفض إحنا لليود، لو أخذ قنبلة نووية يود ما راح تأثر عليه ما دام موجود لوب كامل. اليود يأثر إذا في جزء صغير من الثيرويد، ريمنان بنسميه سمول تيشو، زي هاي الحالة أنا حاطة جزء ضال من الثيرويد ما قدر يقيمه الطبيب لا في جرعات يود. وللعلم هذا الجزء الصغير زي ما أنتم شايفين هذا بيغلب، مرات بياخذ جرعة وجرعتين وثلاثة وهو لا يتجاوز النصف سانتي، فما بالك لوب كامل. لو مهما أعطيت يود رايح تسبب كانسر للمريض، ليفكيميا كانسر ثاني، ولا راح يستفيد ولا يتعالج. فلذلك النصيحة للمستقبل هاي ما تنسوها، انه بهاي الحالة توتال ثيرويدكتومي. هسا عم يجي بعد التوتال ثيرويدكتومي، عمل الطبيب سيرجري توتال ثيرويدكتومي. هسا بعد التوتال ثيرويدكتومي حسب وضعية المريض، اذا المريض يتحمل بعد السيرجري يوقف الثيروكسين، ما بيأخذ علاج ثيروكسين لمدة 4 إلى 6 أسابيع، يعني شهر لشهر ونص، بيبعثوا بياخذ موعد تصويره بالنوكلر ميديسن، وبيجي بعد 4 أسابيع أو 6 أسابيع للنوكلر ميديسن ويعمل ثيرويد سكان زي ما انتم شايفين. هذا المريض ليش احكي لكم الخيار موجود؟ المريض وضعه بعد السيرجري سيء، بدك تعطيه ثيروكسين، بس عم بدك تضحي بشيء مقابل شيء، بدك تمشي على الثيروكسين شهر شهرين اللي بتشوفه مناسب، وبتوقف الثيروكسين 4 أسابيع إلى 6 أسابيع وبتبعثه عن نوكلر ميديسين يصور. هسا بعد التوتال ثيرويدكتومي هو يفضل انه يبعثه مباشره للنوكلر ميديسين الا اذا كان وضعه صعب وكل شيء بده يمشي على ثيروكسين ويتابعه لمده شهر. بعديها الثيرويد متابعته سواء خاصه الكانسر للنوكلر ميديسين، لانه قديش بده جرعات يود، امتى بيراجع، هاي كليات التفاصيل هم بيتحكموا فيها وهم بيعرفوها. ولذلك انت مشكلتك صرتوا جراحين بالمستقبل تخلص مهمتك، ومشان ما تتحمل مسؤولية وشو يصير مع المريض بعد ما تعمل السيرجري، ووضع المريض كويس مثلا واحد منهم انت بعد ما يصير وضعه ممتاز قل له راجع الطب النووي ويخلص من مشاكل اللي ممكن انها تتعرض لها. طيب هسه هذا المريض توتال ثيرويدكتومي زي ما انتم شايفين بهاي الحاله وبين عندنا هاي بنسميها ريمنان او سمول بارت اوف ثيرويد ظلت بعد التوتال ثيرويدكتومي. هسه وشو المانجمنت لها؟ هذا المريض بياخذ جرعه يود مشع طبعا حسب الريمنان وحسب راي الطبيب الطب النووي اللي بده يشوفه يفحصه ويتاكد منه قديش حجم هاي الريمنان بعطيه جرعه يود. جرعه اليود العلاجيه من 50 ل 200 ملي كوري. صبروا هالرينج الكبير 50 ل 200 ملي كوري. اللي ينصح فيه انه تكون من 50 ل 150. السبب انه من ال 150 لل 200 هاي ال 50 هاي الفارق بتعمل لانج فيبروزس عند المريض. حتى نتجنب اللانج فيبروزس بننصح انه يكون الدوز 150 120 140 هاي بحددها وبالعاده الدوز الاغلب للمرضى 120 ل 150 تيجي على شكل كبسولات محدده وبياخذها المريض وبينعزل. وهي ايضا النصيحه الثانيه بينعزل بغرفه يود مشع. غرفه اليود المشع هاي غرفه مرصصه كلياتها من سطح جدران ارضيه كلياتها من كل جهه
بالاسمنت مسلح والرصاص.
نعم
اسمنت مسلح والرصاص.
لا مرصص من غير الاسمنت طبقه رصاص داخليه. نعم اسمنت صحيح بس هو منفصل لانه فيه الجهتين زي الاكسري. لا هاي طبقه رصاص منفصله حتى المتعهدين او غيره ما يقول لك والله الرصاص هيو بالنص او غيره زي حتى نتاكد. لا الرصاص طبقه رصاص داخليه. نعم فحتى الباب بيكون باب رصاصي وبيكون موجود كوريدور صغير تقريبا ارتفاعه متر او متر شوي حاجز وفي طاولة هناك بحيث انه الفنيين يفوتوا عليه المريض بس يحطوا له العلاج والاكل على الطاولة سكن وبتكون مسكر والمفتاح مع الفنيين. زيارة ما في على الاطلاق. وبضرب لكم مثال حتى بالمستقبل تتذكروا هاي الزيارات المرضى. طبيب اخته نايمة بغرفة اليود المشع جاي يزورها طبعا هي رادة رب العالمين. خلل الفني مش مسكر الغرفة والطبيب ما شاف حدا سحب حاله وفات على أخته. قعد عندها نص ساعة زمان طبعا احنا حكيوا لأنه شافوا الفني ايمتى لما طلع من عندها نادى وجابوا لعندي وبقول لي هيك هيك صار معه قد ايش. قال والله تقريبا نص ساعة ومش عارف وين وجبت لها أكل وغيره. طيب هالساعة ما في حل بدك تراجعنا طبعا مباشرة ثاني من يوم يعمل فحص. لا أعرف مستر يوسف كان مخبي علينا يعمل ثاني من يوم سي بي سي وبعد شهر رجع عمل سي بي سي وسبيرن كان ستريل. صور نتيجة نص الساعة الخطأ شو صار عنده. طبعا الليوكيميا لا سمح الله ما بنعرف ايش هي مرات ما بتبين مباشرة عشرين ثلاثة. هذا بحصلكم عن طبيب سوء تقدير أجا لمدة وطبيب يعني لو أي واحد ثاني معناته هذا ما سامع بأشعة ولا سامع بطب نووي ما حاضر أشعة ولا غيره. نعم
سير إذا سمحت تعطينا استراحة بس
قديش بتكون
ثلاث ساعات
يعني ها قديش بتكون. لا بعطيكم
أنا فكرت حكي البريك ثلاث ساعات
هاي عشر دقائق
يعني ربع ساعة.
طيب تكرم ربع ساعة خلص أروح. نعم
السرير
اللي هون مسافر هذا بالنادي بتاعت المشوار
رايح
وهذا نص ساعه. لا ما هيك ما اتفقنا. انا ما في عندي مشكله ما ماكل
يعني كثير الكميه اللي ظلت من الاستعدادات طويله ولا كيف
بتصور ظل ربع ساعه في الساعه. انا بنصحكم انكم تظلوا نكمل يعني ما تروحوا وترجعوا.
احنا كل المحاضره بدنا ناخذها. احنا كل المحاضره بدنا
ناخذها. لا مش كل الماده هاي الجزء الاول لسه
بعرف بس انه لانه هاي كان 60 سلايد كلهم اليوم.
لا 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 مش اليوم. لا اليوم قد ما ناخذ والاسبوع الجاي ناخذ الثاني. لا لا هي هاي كل
المره ساعه
نعم
نكمل لسه كمان ربع ساعة.
إن شاء الله ربع ساعة ثلاث ساعة ونكمل.
يعني نقعد خلاص؟
زي ما بيكون أنا ما عندي مانع.
خلاص خلاص.
مدام آسف إنه أنا معي مي وأنتم ما.
لا لا عادي.
إذا حدا قبل ما أشرب.
صح عادي.
حدا
بده طيب اذا حكينا نعم
لو سمحت المريض اللي الدكتور اللي فات على الغرفه صار معه بان سايتوبينيا ولا شو
صار ما مهم بعدين ما بندري عنه ما صار معه الليوكيميا اكيد راح يصير معه هو مش مريض هو دكتور قلت لكم جاي يزور لا بس خلال 24 ساعه فحصناها طبعا هذا بالعاده بتبين بعد فتره ما هي مشكله بده
يضل يراجعك
بده يضل يراجع على الاقل كل 6 اشهر او كل سنه بس اللي مباشره بينت بعد شهر انه صار استريت شو بدك اكثر من هيك ما يعني ما راح ينجب مدح هاي اول واحد وبالنسبه للكيمياء الله اعلم كل 6 اشهر كل سنه لازم يعمل فحص كامل وما بتدري اي وقت ممكن يبين معه حسب بسبب خطا بسيط جدا زي ما انتم شايفين طيب هسه هذا المريض سواء التكنيشيوم او اليود هاي تتذكروا مني اخذها المريض التكنيشيوم اي في انجكشن اليود بير اوس اما يكون على شكل كبسولات او يكون على شكل نورمال سلاين بس هسه نورمال سلاين اوقف هسه صار كلياته بير اوس كبسول طيب اذا اخذ المريض سواء اي في تكنيشيوم او يود 131 بير اوس بروح هذا فيزيولوجيكال مشان بالمستقبل لما يجيك مريض سطور مريض زي هيك ما تستغرب وبجوز بتناقش طبيب انه الطب النووي او كذا وتقول له لا حضرتك اذا قال والله هاي في عندنا باثولوجي هون او مش عارف وين تقول له لا انا بتذكر اخذت محاضره هاي نورمال يروح على السليفري جلاند فيزيولوجيكالي بيروح على ستومك زي ما انتم شايفين وهاي طبيب طب نووي بهالزمانات كتب ميدز وبصراحه كانوا بدهم يدخلوها على العمليات الجراحيه للستومك ومش عارف واحد من الفنيين مش انا بحب احكي لكم فني حكى للطبيب الجراح قال لا هاي طيب قال ما التقرير قال التقرير خطا ومش عارف وين وكذا وراح ولذلك احصل اخطاء فني حكى للطبيب هذا المريض ولا كان راح فيها قام له استمر
يعني دكتور هو نورمال يصير انه
في ثايرويد نورمال انه بحاله ينعطى المريض الزوتوب التكنيشيوم او اليود بسموه فيزيولوجيكالي بيروح على السليفري جلاند وبيروح على استومك لليورينري سيستم زي ما انتم شايفين اليورين بلادر هذا شيء طبيعي بده يصير اكسكريشن هاي طبيعي يعني ما تاخذها بالمستقبل ما ليش انا بحكيها انه بجيك والله الدكتور حكى لنا هاي كانسر وهاي حصلت زي ما حكيت لكم انه مكتوب تقرير طبعا انا ما بذنب الطبيب لانه معظم التقارير للاسف بكتبها الفني او بحكي معه والله شو في شيء وبكتبها الفني وما دام الفني اللي حكى للطبيب شكله ابصر راجع رايه او ابصر شلون وحكى للطبيب الجراح طلعت هاي من العمليات كانوا بدهم يعملوا لها عمليه بالستومر على اساس انه في عند انتشار بالستومر فلذلك اذا للستومك للسليفري جلان ولليورين بلادر هاي الحاله المريض ما عنده ميتس ما عدا عنده بقايا او جزء من الثيرويد بنسميه ريمنان بالثيرويد محل الثيرويد اللي انعملها التوتال ثيرويدكتومي وهسه بتاخذ جرعه يود اللي هو من 50 حكينا ل 200 الدوز المتعرف عليه بين ال 100 وال 150 بتنعزل عزل كامل 24 او 48 ساعه بيعتمد يعني ما بتطلع هاي احنا مش بنحددها انه هيك عابت عن مقاوله زي ما بيحكوا في بقياسات بقيس لها الفني الصبح بعد 24 ساعه والله لا يزال كميه اليود عاليه بتظل كمان 24 ساعه بعد ال 48 ساعه بقيس لازم تنزل جرعه اليود اقل من 30 ملي كوري لانه طبعا حتى ال 30 اذا بدكم تسجلوا ملاحظه هاي قانون وكاله الطاقه الذريه انه لا يجوز عزل المريض بغرفه يود مشع اذا كان كميه اليود اللي بجسمه اقل من 30 ملي كوري، سواء هايبرثايرويديزم او ثايرويد كانسر. وهاي المصيبه بيني وبينكم انه المريض لما يطلع حتى لو 1 ملي كوري يود مثلا، يطلع من غرفه اليود وعنده هاي، هو يبقى مشع. ولذلك احنا بنعطيه احتياط انه بينعزل بالبيت 10 ايام. هاي مش عن عبد، عزل كامل. طبعا هذا في خلل بهذا القانون، انه لما وضعوا القانون وكاله الطاقه الذريه طبقوه على الامريكان وعلى الاوروبيين، هذا بيكون ساكن ببيته وشقته لوحده، ما في عنده حدا. مش عارف انه والله عندنا ببلادنا بيروح على البيت 20 بني ادم، اللي مرضع واللي طفل صغير واللي كذا. انا بتذكر مريضه بالزمانات قال الدكتور مشان الله تنيموني مش عارف وين، عندي والله مش عارف حكت 16 طفل ولا مش عارف وين، واللي بيرضع واللي مش عارف، وحماته عند اخت جوزها عندها حامل ومش عارف وين، وكلهم مصبرين بالبيت. فهاي مصيبه بالفعل، انه في بعضهم من الصعب جدا تطبيق هاي. طيب اذا للمستقبل مريض يود انا بنصحكم اسبوع كامل ما بيراجعك ولا باي سبب من الاسباب، الا اذا كان ايدك، الا اذا كان والله هاي تذكر النصيحه بغض النظر، لانه ما بتعرف هو ماخذ دياغنوزيس او ماخذ ثيرابي يود جرعه عاليه للثيرابي او للثيرويد كانسر. طيب اذا هاي دياغنوستيك سكان 2 ملي كوري، حكينا من 2 ل 10 بياخذ المريض، وحتى نقلل تعرض الاشعه للفنيين وللاطباء وغيرهم، بيحكوا له يغيب يعني هاي الدوز القليله اللي هي 2 ملي كوري يغيب 72 ساعه 3 ايام، حتى لما يرجع يكون اقل شيء اشعه بجسمه، ما يعرض الفنيين والاطباء للاشعه. هذا زي ما انتم شايفين اخذ الجرعه وتصور، وطبعا بكتب له بناء على هاي الصوره طبيب الطب النووي جرعة يود لنفرض 100 ملي كوري، ينعزل بغرفة اليود زي ما حكيت لكم 24 أو 48 ساعة حسب قياسات جرعة اليود، وبروح. ولا يعني أنه روح، بعضهم ما أنت عارفين بجوز تستغرب، بجوز أنك في يوم من الأيام تروح مع باص أو شيء، أو بيكون في مريض يود بشع على كل الباص أو بسيارة السيرفيز أو غيره، ما تستغرب كثير من الحالات يا ما بصراحة. إذا هاي وهاي ترجع لضمير المريض، احنا بننبه عليه بنقول له انه قدر الامكان بتروح اذا بدك بسيارة، يعني حتى اذا هو ما بده يسوق السيارة لازم الشوفير اللي بيسوق، اذا كانت سيارة صغيرة عادية الشوفير هو بيكون على الشباك المعاكس للشوفير، هذا اقل احتمال، والمسافة لا تتجاوز نصف ساعة، يعني هذا اقل اشي اللي بنعمله. بعدين اذا كان معه بكم ننصحه انه يحطه بالصندوق. ما تستغرب، ما تستغرب، لذلك احنا بننصح، بس المشكله انه ما بيتقيدوا للاسف. ما هي بالعكس، ولا يروح بتاكسي بسيارته ولا بيروح، بعضهم يروح بالسيرفيس وبالباص وغيره، واعداد كبيره. هاي راح نشوفه اذا تروحوا على
طب لازم يدعون، طيب لازم يكون فيها
ايه عدل بدك تسوي، بلاش نحكم. طيب هسه خلصنا من هذا الموضوع البروسيجر، نيجي لا مشان تشوفوا مثال على اللي بحكي لكم اياه، انه ضل الايزوتوب بالمريض. هذا المريض اخذ جرعه 100 ملي كوري، دخل غرفه اليود اخذ جرعه 100 ملي كوري ونام بغرفه اليود 24 او 48 ساعه اللي هو، وروح ونعمل له عزل وقلنا له نرجع. طبعا هذا للمتابعه للحالات الدراسية أو غيره، إن ولا هو نقول له خلص ما ترجع إلا بعد 6 أشهر، مع السلامة باي باي. قلنا له يرجع بعد 11 يوم. رجع هذا المريضة، بس كمثال أنا حاط لكم إياه، لاحظوا بعد 11 يوم بين عندنا صورة للمريض تقريبا، هي مش واضحة كثير، بس لاحظوا الأبدومين السليبري جلان تقريبا واضحة، يعني 11 يوم لا يزال هذا المريض في مشانه، بس تعرفوا قديش الخطر، وياما تكونوا ماشيين مع مرضى زي هيك او بتلاحظوهم او بشوفوهم، وهذا الاشي تتاكدوا منه لما تروحوا قسم النوكلر ميديسين بالبشير او الخدمات الطبيه، وبشوفوا المظاهره اللي هناك، بقول هذول وين يروحوا؟ كلهم بالباصات وبالسيرفيز وبالتاكسيات، ولا سمح الله ممكن بتمنى انه ما تتعرضوا لهم او ما تحتكوا فيهم. طيب هاي اذا ايوه هسه هذا مريض انا توتال ثيرويدكتومي زي ما انتم شايفين واخذ عمل يود مشع حتى نشخصه اذا في عنده ميتس او لا. طبعا الميتس اما يكون بالبون او باللاين او بالبرين.
ميتاستاسيس يعني من كل جسمه ولا لا؟
بالضبط
يعني عفوا عليك
ما اخره نخر وايد سبريد باللاين. اما حكات مين طبعا هاي اللي تحت هاي اليورين بلدر بس تقريبا كل اللاين وحتى الليفر هم مش كاتبين الليفر حتى بالليفر في عندنا ميتس. لاحظوا وايد سبريد ميت. هسه ها والله ما نفشل ليش ساعه معناته للبون. ايوه اليوم خلص
والله. بس شوي حكيت للدكتور سلطان حكى انه الاشياء اللي زياده اللي حكاهم مو معانا انه ادرسوا بس السلايد وهم نفس السؤالين اللي بجيبهم من الاراشيف دائما. لنختصر عليكم الموضوع بس يوسف اذا بتقدر برضو انت يعني بحيث يكون الاشي اوفيشال يعني من مندوب للدكتور.
دكتور دخل غياب.
نعم
دخل غياب. اخوان خليك شوي بس دخل غياب بسرعه.
اسمعني